قضيت هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن برجة عبد الكريم أستاذ المعهد العالي للقضاء المملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور.
يا أهلا وسهلا حيا الله الجميع.
أستاذ هذه الحلقة بأولى رسائل فكتية التي جاءت عن طريق البرنامج فيما يتعلق بالفيزا التي تستخدم للتعامل مع الأشياء في البيع والشراء أنواعها أشكالها. سألت ليلة البارحة في واحد من المعارض فيما يتعلق بالفيزا التي تؤخذ للصرافة تتعامل معها مع البنك أو ثم تقدمها للصاحب الذهبي مثلا أو شيء.
تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فهذه الفيزا التي أشرت إليها ليست هي فيزا كارت نعم وإنما هي فيزا الصفقة العادية هذه وهي تخصم من حساب إلى حساب آخر فيجوز معاملات الذهب وفيه لأن القبض يكون موجود فإذا اشتريت من أحد ذهبا أو ثم دفعت له هذه البطاقة فأمرها على الجهاز فهي تخصم من حسابك وتوزع في حسابه مباشرة فيتم القبض وينقص الرداء الذي نهي عنه شرعا.
نعم. هل تتساءل عن المبالغ التي قد توصل على
أثناءها؟ هنا إذا أخذت من حساب إلى حساب لا يكون هناك أي أموال زائدة. لكن هذا الأموال الزائدة تكون في الفيزا كارد فهذه في الغالب أنها تكون في مقابل الخدمة ليس في مقابل المال. بدليل أن إذا طرقت من القضاء بها استخدمت بها عن طريقها 5000 ريال مثلا تحسب 6000 ريال عليك خدمة العملية وإذا حسبت 500 ريال نفس القضية 36 ريال خدمة القضية تدل على أن المبلغ هذا ليس في مقابل المال وإنما هو في مقابل الخدمة من الاتصالات ونحوها صلى الله عليه وسلم.
الفيزا التي تقدم للحكومات أيضا في شكل آخر من أشتري فيها
هذه أتوقف عنها لأن الناس
تقدمها مثلا للفندق تقدمها لي مثلا
الحكومات أعتقدها يعني عديدة ومتعددة جدا ولها أثر متعددة ولا أستطيع أن أشوفها الآن.
أعتقد بتعامل الناس مع المحلات الذهب بالذات
البطاقة لا شيء في ذلك لأنه يكون القبض في الحال فهو يخطر من حسابك ويوضع في حساب صاحب الذهب فيكون هذا القبض حقيقي.
ذكر ابن أرقام الهاتفية لكل الذين يريدون أن يتصلوا بالبرنامج الرقم 441-88-55 وضاف إلى ذلك المفتاح الدولي للمملكة العربية السعودية 00-9661 هذا هو على الشاشة الآن 441-0-86 بس الرقم الفاكسي الذي نعلن عنه في كل حلقة هو 441-0-6-66 وهو أيضا لكل برامج الاستشارات الأكثر تقدم محطة الجسي. إذا كان هناك من مكالمات بدأ في البرنامج نأخذ الاتصال هاتفي على الكنترول. ألو رح تفضلوا
بارك الله فيك. إذا سمحت ممكن
أتصل على قبيلة
الشيخ؟
تفضل دكتور السلام معكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. يا شيخ انكسر لبس البنطلون أمام الأخوان وأمام الأحارب يعني الخالة يعني سواء كان البنت أول ما صغرت عمرها من 10 سنوات أو 12 سنة وضعه. إذا جيت تقدم نصائح للأهل للوالدين يقولوا لك يعني لا تتدخل كل واحد يمشي على شيخ ويرد أولاده كيف ما يحب. سؤالي هنا ما هو نصيحتك لأولياء الأمور؟ السؤال الثاني يعني أطرح ذا من السؤال ما حكم نفس البنطلون أمام الأخوان بالذات والفات لا تبدو تحت أمام أخوها الفات يعني أحسن ما يكون عميلا
نعم
وما هو نصيحتك للوالدين عندما الحين أنصح يعني الوالدين بعدم لبس تكبر أو أنه هذا حرام لأنه يعني يصل
أو يقتل يعني ما هي وجهة نظرة الإسلام لأن الحين عارفين حد يقتل فيها أمور يعني علمني
الحكم الصحيح بس بنطلون أمامي الإخوان.
شكرا لك.
شكرا بارك الله فيك. قبل بالنسبة للبنطلون إذا كانت المرأة بالغة ينبغي أن يكون فضفاض ما يقتل الجسم لأن هذا من الشروط اللباس عند أهل الإسلام فقد قامت عليه الأدلة الواضحة وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن لبس ما يلتقط في البشرة. أما إذا كانت المرأة دون البلوغ فالأمر هين جدا. المراد أن البنطال لابد أن يكون فضاضا فيشف الجسم ولا يبين تقاطيع الجسم، لأن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه نهى عن هذه الملابس. بالنسبة للترهية بين عند أخيها أو هذا لا بأس، إذا العقد خارج عند المحرم كالأخ ونحوه فذلك سائغ وجائز.
نصيحة تقول الوالدين الذي حرب يوم الترهية، لأن هي حقيقة تقول يعيش عنها شرطة كيانا
الحقيقة. يعني النصيحة الماضية في هذا الباب فعل الجيل الموجود يعتز بقيمنا الإسلامية ومبادئنا الإسلامية ويحس أن لباسنا هو محل الافتخار، لأن نظام كل الانهزام إحنا نحس أن ملابس الغرب وغيرهم هي الافتخار، هذا هو الداء الكبير في الأمة.
ريما من السعودية قبلون اتصال معكم قبل معكم.
أنا عندي 3 أطفال وحملت مؤخرا عزلت كان من عمر 2 بتحت الهواء، هل علي شيء؟
هذا السؤال لو سمحتوا دكتور اسمع.
عندي 3 أطفال حملت مؤخرا وكان بس أنزلت وعمر 17 يوما.
السؤال عن إيش؟
إنه هل إنزال جنين 17 يوما هل علي؟
شو هذا السؤال دكتور؟
لا والله. نعم نقول لها لا شيء يعني في مدان أنها في 17 يوم، ولكن ينبغي أن لا يلقى الجنين إلا لأجل مصلحة. أما إذا تجاوز 80 يوم يعني 80 يوم فما فوق فإنه لا يجوز إلقائه، لأنه الحال هذه قد تخلق فلا يجوز إلقائه. أما قبل فإنه يجوز إلقائه بدواء مباح بعلم الزوج وأن يكون هناك يعني وصية قضيب أو إشارة قضيب. نعم.
الإمارات العربية المتحدة الأخت موزة تفضلوا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
لو سمحت بلاك تسجل قناتي الشيخ.
نعم تفضل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عن تحريم الذهب المحلق، يعني هو في حديث عن الصلاة والسلام حيث قال لدى أسنة خضيرة النبي وفي يدها كتخ من ذهب أي خواتم كبار، فجعل النبي يضع بيدها الأسنة عن حلقة وما إلى ذلك.
ما هو المقصود
يعني معنى هذا؟
إن شاء الله تسمع إجابة الدكتور. نعم.
حبيت أسأل عن سنة صلاة الظهر، يعني أنا أصلي بدل كنا أصلي النوافل من سنة عن حديث عن الرسول. أصل النواصل يعني بعد كل خرب يبلغ فقط ليس
بالسنة،
فما أصل
بالسنة،
أصل فقط
النواصل.
أصل
من عشر ركعة قبل أن تصلي يعني.
أيوة.
طيب.
يعني
تطور.
ما
شاء الله. طيب. بالنسبة لسؤالها الأول. الذهب المحلق، الذهب المحلق جماهير الأمة على جوازه والأدلة على ذلك واضحة، وذهب من المعاصرين سماحة الشيخ ناصر الألباني إلى المنع منه، ولكن قوله مرجوح وأدلته غير يعني قوية في هذا الباب، فالصواب جوازه وذلك عن المسلمين قبلا بعد قرن، يعني الذهب المحلق الدائري. نعم. وبالنسبة لغلها الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام جعل من صلى 10 ركعة له بيتا في الجنة، فمن العلماء من قال إن هذا في النفل المطلق، ومن العلماء من قال إنه في النفل المقيد في أذكار الصلوات. وعلى كل إذا صلت أنت 10 ركعة في اليوم وتقصد بها يعني التقرب إلى الله عز وجل فإنه يحصل لها هذا الأجر، ولكن لا يحصل لها أجر النوافل المرتبة على الفرائض.
رواتب الصلاة
رواتب.
نعم. نعود إلى المكالمات الهاتفية شوية من ليبيا تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا أنا عمري 35 سنة وأصلي من حوالي 10 سنوات، بس من حوالي سنة يجيني إحراج إني أبطل الصلاة.
طيب.
أحاول إني ما أسمع صوت الشيطان. بس ما أقدر أقول يعني أصلي بعدين وأجزي الصلاة وأجزينا بصراحة بصراحة. والسؤال الثاني أنا بالأمس خدت امتحان التخرج، يعني أبيك تعطيني دعاء وتفضلني على دعائي.
شكرا. طبعا بالنسبة للشيطان ووسوسة لها بأن تترك الصلاة، هذا إن شاء الله يدل على أن المرأة فيها خير كثير، وإلا لم يمنع الشيطان فيها، فيها بالثبات والصبر، فإنها تغيب الشيطان الآن بعملها في الحفاظ على الصلاة والاستمرار عليها. هذا بالنسبة لسؤالها الأول، وعليها أن تكثر أيضا من الاستعاذة من شر الشيطان الرجيم، فإنه هو سبب هذه الوساوس. المرأة أنها تستشعر أنها انفطرت على الشيطان، لأن الشيطان لو علم أنها خاوية لتركها دون أن يوسوس لها، فهي قد انفطرت. فأهنئ لها ذلك وأبارك لها ذلك. وبالنسبة لمصيبتها فوقوف الامتحان، عليها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو الشأن في كل مصيبة، وندعو الله عز وجل لها بالتوفيق مرة أخرى.
أعود إلى مكالمات الهاتفية. أم أنس من السعودية، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
الأستاذ
محمد كان
من قناة الشيخ. معك. يعني أستاذ محمد بالنسبة للفتاوى اللي تقولوا الله يعافيكم سبحان ربي، يعني في تختلف فيها الفتاوى والأخوات، يعني عندما أتكلم معهم بخصوص مخالفات أو بخصوص أي شيء من المخالفات اللي نراها شرعية سبحان الله العظيم، حتى بعض المصريات لبعض المشايخ العلماء إما الموجودين حفظهم الله أو الذين توفوا رحمهم الله، في هناك اختلاف سبحان العظيم. كيف أقنع الأخت اللي أمامي أن هذا الدرس لا يجوز وأنه بشبه بالكافرة؟ في مكالمة اللي كانت قبل شوية سبحان الله إحدى الأخوات، إنه كيف أوجه الأخت هذه إنه هذا اللباس لم تلبس مسلمة، سواء كان واسع أو ضيق سبحان الله، لأنه كان في كثير بعض مشايخنا الأفاضل إنه هذا اللباس غير شرعي ويبغى تشبه ويدخل تحت حديث من تشبه بالقمر حتى معه يوم القيامة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
واضح السؤال.
نعم، سبحان الله العظيم، حتى بعض الأخوات عندما نقول لهم هذا الكلام يقول هذه فتوى هذا الشيخ الكباني أجاز أن تثبتيه أمام زوجك. كيف تثبتي أمام زوجك وإن في مسلم هو تكفيه بالكافرة؟ وهذا الرجال هداهم الله سبحان الله العظيم، يعني أشكرهم على ذلك، أنه يقول لزوجته أنتِ يأتي ونفتكي في كذا، وهذا لا يجوز سبحان الله. ولكن الفتاوى سبحان الله العظيم للأخوات الأجيال أخذوها كنفيات رغم التشكيلات سبحان الله. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ونصفكم، لأن التساوي تكون يعني سبحان الله قريبة من في حدا هذا البلد. وسبحان الله العظيم ينزل هنا في الأسواق بعدم استيراد هذه الملابس، لأنه إذا كان أنا كنت أأمر بالمعروف وأنا عن المنكر المفروض أن يعني أقضي على الأسباب التي تؤدي إلى المنكر.
جزاك الله خيرا على غيرتك يا اخت الكريمه، بارك الله فيك ان شاء الله.
بالنسبه لما تفضلت فيه من الاختلاف في التساوى، نقول الصحابه رضي الله عنهم
تقول لا تقول للناس،
لا هو الصحابه رضي الله عنهم وقع الاختلاف في تساويهم، وكذلك من بعدهم والائمه الاربعه اختلفت تساواهم، فاذا الخلاف موجود في الامه، ولكن الشأن في المسلم أنه يتحرى عند الخلاف القول الصواب الذي ينصره الدليل. إذا كان لا يحسن التمييز بين الأدلة، فهنا عليه أن ينظر من يثق به من العلماء فيأخذ بقوله، ولكن يجب عليه أن يبتعد عن تتبع الرخص، فيأخذ من هذا العالم ما تساهل به، ويأخذ من هذا العالم ما سهل فيه، ويأخذ من الثالث كذا، ثم يجعل هذا دينا له. فهنا لا شك أنه سوف يريع الإسلام، وقد قال من قال العلماء من تتبع الرخص ضل ضلالا كبيرا. هذا التوجيه. التوجيه الثاني، سنقول المسائل إذا أجمع عليها بين العلماء فلا يجوز لأحد أن يخالف، والمفتي بخلاف الإجماع يجب أن يرجع إلى الصواب ولا تؤخذ فتوى. وإذا اختلف العلماء وكان كل واحد له دليل، فهذه ما يسميها العلماء مسائل الاجتهاد، له دليل معتبر. وهذه مسائل الاجتهاد الإنسان فيها معذور إلى أكثر بما أدى إليه اجتهاده، وكان قد راقب الله عز وجل وأراد أن يوقف على شرع الله عز وجل، فإيقاف الناس على شرع الله عز وجل هذا هو التسهيل. ليس التسهيل أنك تأخذ أضعف الأقوال، أو التشديد أنك تأخذ أشد الأقوال. التسهيل على الناس أنك تأخذ شرع الله عز وجل لأنه هو السهل. أما بالنسبة لما ذكرت من أن لباس الزنفار أمام الزوج أنه يحرم أو نحو ذلك، فالذي أنا أريد أن أقول به أن هذا القول ضعيف وأنه ليس بمعتبر. وأما التشبه فالعلماء وضحوه وبينوه وبينوا متى يكون تشبها، فهل لبس النظارات هذه التي عند الكفار صنعوها أو نحوهم هي من التشبه؟ ليست من التشبه، فهذه الملابس إذا وجدت في مكان وانتشر العمل بها فإنها تكون ملابسا معتادة عند المسلمين وليست من باب التشبه. التشبه هو قصد التشبه لأن تجد هذه الكافرة أو يجد هذا الكافر يلبس هذا اللباس على هذا الشكل المعين أو هو مختص بهم فيأتي ويلبسه. فإذا بناء على ذلك وجدت المرأة أمام زوجها لهذا الزنفال لا شيء فيها، لأن المرأة يجوز لها أمام زوجها ما هو أعلى، فلماذا يمنع مثل هذا بعلة التشبه مع أنه قد جرت في بلاد المسلمين لبس هذه الأمور وانتشرت؟ نعم. فأنا أقول بالنسبة للزوج يلبس أمامه ما شاءت المرأة من بنطال ضيق أو غيره. أما بالنسبة للخارج فإن المرأة عليها أن تراعي في ثوبها أن يكون ضمطالا، سواء كان ثوب كامل أو سواء ضمطال، يكون ضمطال ما يلتصق بالبشرة ولا يكون شفافا يشق عن البشرة. هذا هو لباس أهل الإسلام سواء كان على ضمطال أو سواء كان على فستان أو على غيره من الأمور، والله تعالى أعلم.
شكرا لك على هذا الإيضاح الأخوي. مرحبا بك ليبيا، تفضلوا. أخوي وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
يا أهلا مرحبا حياك الله.
أصلا فضيلة الشيخ نسألك عن السلطة المصرفية. السلطة يأخذ في السابقة عليها حوالي 5% أو 3% في السلطة، لكن هذه تعتبر الأساءات من يقوم بها في ذات المصرف في إعطاء السلطة.
هي حرام بإجماع المسلمين، يعني ما في شك في ذلك. بالنسبة للفائدة هذه بإجماع المسلمين أنها محرمة، وهي من ضد الجاهلية الذي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه صحيح. سواء أخذت هذه الفائدة على شكل أنها آت أو غير ذلك، القرض الأصل فيه الإحسان والأصل فيه رفاق بمن اقترض، وليس هو مشاجرة يؤخذ من ورائه فائدة. هذا بالنسبة للقضية، وأظن أن حل يعني اتفاق.
طبعا أحتاج إلى الضرورة في السيف، أنا عنده مريضة عيال ومحن فبيرجع إلى البيت يأخذ السلطة ويزاد فيها ب5%.
وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الله عز وجل لما أمر ب الابتعاد عن المشركين وخشي بعض المؤمنين أن يجد عيل فقرا أخبر أنهم إن اتقوا الله عز وجل فسوف يرميهم الله من فضله، فإن شاء الله الله عز وجل سوف يسر أمره. وهناك طرق للإقتراض يعني شرعية، وهناك أيضا موضوع الدين أيضا شرعي، وهناك التقسيط أيضا شرعي، والأبواب مفتحة دون باب هذه الفائدة التي تمحق فرصتك. ممكن أن الله عز وجل لا يجعل مريضك يشفى بسبب محق فرصة الربا. هذا بالنسبة
للذهب
للرجال، هذا حرام بإجماع المسلمين، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على الأمة أن تلمس الذهب يعني ذكرانها، وأباحه للنساء. فعل ذلك لا يجوز، ولعله يعني يرى في لباس من أشار إليه من هؤلاء الذين من أهل الدين والعلم يرى أنه أفضل، ليست الأفضل معناها أنه من الذهب. نعم، فقد يكون نحاس أو نحو ذلك. نعم، وعلى كل إذا وجد ولابسه فليس الحجة في فعل أحد من الناس، إنما الحجة في دين الله عز وجل وفي شرع الله عز وجل.
بارك الله فيكم. هدى من الكويت، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا شيخ أنا نريد التسجيل عشان كذا الإجابة، سؤال عن لبس البنطلون أمام الأخوان والعمان والخوال، وما هو في حديث للأولياء الأمور الذين يلبسون يعني أولياء بناتهم لما تجدهم ما يطلعون في برا في الشوارع يعني لبس عباية مالفاتك وتلبس كذا ما عليك الناس الداخلين؟ أنا يا شيخ لا عندي التسجيل مثلا أسمع الإجابة، فأنت قطعت الخط. والسؤال الثاني كيف عن رسول الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم الليلة اللي حنا عارفينها، ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل وبعد الظهر وركعتين بعد صلاة المغرب وبعد وركعتين بعد صلاة العشاء أو 12 ركعة؟ والسؤال الأخير ما حكم المرأة المسلمة المحافظة على دينها في خلينا نتكلم الموضوع لما تكون في السعودية المحافظة على دينها وحجابها ولما تخرج إلى أحد الدول فتكشف ومجرد ما تنزل لإبلادها في الحج يعني مين لا تنحب يعني هذا كثيرة المرأة المسلمة على دينها يعني صراحة أنا لما أتكلم معهم يقولون لي لا تدخلين لكم دينكم اليدين فهي دائما يقولون لي هل وأنا نفسي يعني تعطيهم نصيحة قوية وتشدد وما تكون الخطأ أنا ما عندي قدامي تسجيل
خليكي معنا على الخطأ لأنه من نعتذر للزملاء اللي قطع فعلهم الإذاعة الإسلام فطروا عنا عن التلفزيون اللي عن الهواء ومحطة الإذاعة الإسلام فطرت في هذه اللحظة قبل حوالي ثلاث دقائق تقريبا. مع ذلك في صوت الدكتور إجابة الآن تفضل.
يعني يبدو أن الإجابة إن شاء الله كانت واضحة جدا، وأن الحق هو اتباع ما دل عليه كتاب السنة، وأن الواجب في لباس المرأة المسلمة الذي لا تعذر أي مسلمة فيه أن يكون قبضا وأن لا يصف البشرة وإلى غير ذلك من الشروط المعروفة، ولكن هذا هو ما يخصنا في هذا المقام. فعليها يجب عليها أنها إذا لبست بنطالا أن يكون هذا البنطال طبطابا واسعا وأن لا يشف البشرة عن البشرة. فهذا يعني توجيهي. وعلى كل بالنسبة للأطفال إذا يعني ألبسوا هذا البنطال بنات الصغيرات فالأمر يعني فيه سهولة عندي جدا.
جزاك الله خير. نعود للمكالمات الهاتفية. الأخ بكري من سوريا، أهلا بك، تفضل. أصدر الاسم من سوريا، تفضلوا اسمعني ولا ننتقل إلى مستمع أو متصل آخر. طيب، أم أحمد من السعودية، تفضلوا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا سمحت
لك
أنا كنت أسأل السؤال هو عن الحج وواجب محسن، فإحنا كنا واقفين بالخط قدام مجازر الميسن،
تمام؟ لما استمعته
وفين قصاب مجازر الميسن نفسها، بعدين الحركة تحسب أن أتواج نفسك أثنائه لم يكن الناس قالوا لنا اتنقلوا الجهة الأخرى من الطريق هي المزدلفة، وفعلا اتنقلنا ومشينا من الساعة واحدة غير أن يكون. فهل فعلا مجازر الناقل من الوقت الناس محسن يتغل إيه؟
طيب دكتور ما كان معنا في السؤال الماضي كان كل السؤال يعني بالتحديد هي تقول محمد أن مؤدة في الحج أثناء قدوم إلى المزدلفة تجاوزوها ولم يبيدوا ليلتهم في المشعر الحرام في المزدلفة، فقال لهم إنكم أنتم الآن في وادي محسن. تقول صحيح معلومة كان هي عند مسجد الناس في الخط يعني بالشمال أو في الناحية الشمالية الغربية الشرقية. فتقول الساعة الواحدة لينا رجعنا أبلغونا أنه أثار في الحبوب رجعنا مرة ثانية
بعد الواحدة لم أخطروهم ورجعوا فقد قاموا في الواحد النبي يحصل يعني بما يحصل به النبي كل ساعة ساعتين مثلا أدركته هذا يحصل به النبي إن شاء الله.
حضرات
منها من أجل يعني وكأن الجهة الأخرى أكثر ساعة 12 يعني من الساعة 12 لحد
الساعة 1 أحد في الجزء
الثاني من الطريق. طيب. هل فعلا الجزء يعني من
وجه
محسن أو عادية دائما أو حاجة عشان طبعا الإضاءة ما دام رجعتي أختي خلاص ما عليك شيء. ما تركتي الواجب أنت يعني. طيب بالنسبة لنا الجهات يعني ما نقدر نحددها الآن هذا هو الحكم الشرعي ما دام رجعتي فيما أرشدت إليه الإخوان هناك وبقيت في المحل الذي يسقط فيه الواجب فقسم حجك والحمد لله نسأل الله أن يتقبل منك.
طيب بالنسبة للرمية الرمية الثالثة أنا لا رمية طبعا للزحام فهل علي رمي؟
تركت الرمي
الكنفة.
أيوة. إيه نعم عليك دم. من ترك تراجبا فعليه دم.
والله أن الرمي
الكنفة بخلاف أنه إذا حمو
يجوز
لكم أن يمكن أن الثالثة حصات واحدة. نعم عليك دم ما راح تركي. نعم لقد عبات من فرق نطقا فعليه دم.
بس
كيف لحنك
أنا
يا جوزة متفكرني؟ أنتي ما وصلتي
أنتي ما. لا وصلت جوزة.
أنتي ما رجعت وبعدين رجعت كده في عن وصلت.
أنا وصلت
جوزة.
إحنا العلا جحام
فعلا قلنا متفكرني
جوزك هو
يبني يعني دراني بينك. طيب في ضرب وصلنا ما طيب يا أخي مدام وكلتي زوجك ما عليك شيء مدام في زوجك ما عليك شيء بس الأصل إنك ما توكلينه مدام إنك قادرة مدام إنك قادرة ما توكلينه لكن لو قدر هناك زحام ويضر بك لأي عذر من الأعذار إما لحمل أو نحو من الأمور أو حتى كانت بنيتك مثلا قصدة تكون قوية أو تخشير من ظن أنهم قد يعني يسيئون إليك الزعف في الأقدام ونحو ذلك فلك أن توكلي زوجك
يعني
لا ما دام ممكن عليك شيء ابدا انا
كنت اسال بس انا جالي فتره كنت انا فيها ضغط على اللازم الجسمي ان انا كنت اعيط من كثر الخشوع في الصلاه الفتره دي بحس ان انا الشيطان يعني حبسني فمش عارفه اعمل ايه
النبي صلى الله عليه وسلم وجه عثمان بن ابي العاص في هذه الحاله أنه إذا أحس بوسواس الخس أن ينفث عن يساره ثلاثا وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان القديم فإنه لا يأتي فعليك أن تفعل ذلك وإن شاء الله أن الله عز وجل يرفع عنك هذا الوسواس ويجعلك خاشعة في صلاتك.
شكرا شكرا لكم محمد وأتمنى إن شاء الله استطعنا خلال الحلقة القادمة عن المحاضرة التي يعني حدود المشعر الحرام نستطيع إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نقدم هذه المعلومة إن شاء الله عليك. خالد من الكويت تفضل خالد. وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
وياك ان شاء الله.
حبيت بس تعرف شهر الصباح والمساء متوسع. هذا السؤال الاول، السؤال الثاني الشفع والوتر متوسع وكما كان. السؤال الاخير يا شيخ لموت الكبد سبب التدخين، هل يكون منتهي؟ جزاكم الله خير.
شكرا خالد. نتعلق بالاذكار الصباح والمساء.
أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء تكون قبيل بعد العصر إلى قبيل المغرب هذا أرجح الأقوال عند العلماء رحمه الله تعالى وبالنسبة للسؤال الثاني الشفع والوتر الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة
وقتها يقول
وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر
من توفي بسبب التدخين هل يعتبر منتحرا؟
لا يعتبر منتحر ولا يطبق عليه الأحاديث التي وردت في الوعيد على من انتحر ولكن لا شك أنه قد أضر بنفسه ويخشى عليه.
أعود مكالمات الأخطورة من السعودية اتفضلوا تفضل يا
ألو
نعم
أبو السلام
عليكم السلام
إذا كانت المرأة لا ينصح بهما وفي الميقات حاضت
إيش لها أحرمت ولا ما أحرمت؟
لا هم في الميقات تبغى تحرم
تبغى تحرم
حاضت هل تحرم الميقات أو يعني قبل
الصدرة تنفع؟ إذا ما تلبست الإحرام فعليها أن إن أشاءت أن تحرم وأن تدخل وأن تبقى حتى تطهر نعم وإن شاءت أن تدخل إلى الحرم مع أهلها فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأخذت فلبت في العمر ودخلت إلى مكة مرة أخرى. نعم.
أنا تأخذ بشيء على الناس هي أن المرأة تنوي الدخول في هذا حتى تنوي الغطاء مرة أخرى.
تسجل طويلة يعني قد تنوي على كل حال نقول لها هي بالخيار في أمرين
لما كان أنها تقول وهي في الطائف.
إما أنها تحرم بالعمرة تدخل وتبقى إلى أن تطهر ثم تطوف في البيت وتفعل المشاعر وإما أن تدخل مع أهلها من غير إحرام وتبقى في مكة ثم إذا طهرت سبعة أيام أو أكثر أو أقل رجعت إلى الميقات استنبت أي صلاها فالأمر يعني سهل بين هذا وبين هذا ما شاءت تفعل.
لما المحظور عليها هو دخول الكعبة أو دخول
الإحرام وإذا
ما تربطها بالإحرام فهذا
لا أمد ما في أي مشكلة
أمد بس ثلاث سنوات أفعالنا الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. خاصة التلفزيون الأمريكي.
حياك الله يا أهلا.
يا شيخ في عند جار لنا نحن هناك في مرض تزوج
مثل ما تقول خالتي
وقالوا
في
ما
يصير الكلام
هذا
خالتي تختم مش
تختم نعم بعدين جاء الشيخ راح لعند زوج خالتي وقال وخذنا من قال ثلاث يعني انه هذا عمل محرم حرام يعني فجاء الشيخ قال خلاص زوجه على زوجته يعني وهي خالتي هي اللي كانت تطلب تختي يعني هي على طول تجي اذا كان زوجه يتزوج وانا كبيره بالسن وكذا فما عاد يعني معي انا بس اللي ضل على عيالي انا ما المكان ما يبغى يضل على عيالي وكنت اختي في عيالي فكان الوضع هذا تزوج هذا تزوج وجاب من بنته وبعد ما تزوج مثلا يقول شهرين كذا
تزوجت
مع
اختي
بعد شهرين
قامت من ال هذه خالص اختك بعد على اسمك نعم خالص هذه من امك في خالص اختك عمرا ولا في
نعم
ولا في اب
نعم
كل هذه ترجع فيها للمحاكم ولا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها بنص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا بين المرأة وعمتها نعم وهذا مما نصت عليه السنة وإن لم يرد في القرآن.
جزاك الله خير يا أخي سيد من إسا بنص الشيخ عبد السلام بالسرب لا يجوز وهذا نص الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. نأخذ نانسي من السعودية صبروا. ألو نعم
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
نعم.
لو سمحت يا حضرة الشيخ أنا عندي فؤاد كبير شوية ممكن. أنا بقالي فترة ما كنتش ملتزمة خالص ولا بصلي ولا أي حاجة بروح فاضي بروح بلاد بتاع مش خالص مش داني كتير خالص. وبعد كده من فترة بسيطة ابتديت جيت هنا السعودية وتعرفت على ناس ملتزمين وكده. وبعدين عملت عمره وكده والله خلاص انتظمت في الصلاة وابتديت ان انا يعني اركعت كتير وكده بس المشكلة ان انا يعني خايفة قوي طب انا عملت كله زمان دوت يعني بالظبط مش عارفة ايه موقف يعني انا خايفة قوي
ان شاء الله. طبعا شكرا يا اختي. اسمع الاجابة من الدكتور. في سؤال ثاني؟
الو
ابو في سؤال ثاني اوكي؟
اه في رجع لو سمحت انا يعني معلش يعني انا جوزي بيحب مثلا ان انا بحب قدامه هو بس ان انا ارقص معلش يعني موسيقى او حاجه زي كده الكلام ده فعلا حرام قوي يعني هو قدامه هو بس.
طيب
بس شكرا.
شكرا. اتفضل يا دكتور.
بالنسبة للسؤال الأول التوبة تجب ما قبلها وهذا توفيق الله عز وجل لها منها ثابت والله عز وجل قد وعد من تاب وصدق أن يبدل سيئاته السابقة إلى حسنات عليها أن تعرف هذا الفضل وأن تثبت على هذه التوبة وأن تكثر من الاستغفار لله عز وجل فإنه علامة توبتها الصادقة فتستغفر عن ما مضى منها من الأمور وتأخذ العزم على أن لا ترجع إليها وأن لا ترجع إلى جميع الأسباب التي تؤدي إليها. أما بالنسبة للسؤال الثاني فالأمر جائز إلا إذا صعده أمر محرم كموسيقى مثلا ونحوه أما إذا لم يصاحبه محرم فيجوز للمرأة أن تفعل ذلك أمام زوجها.
سمعت الاستقبال المكالمات. سلوى من السعودية تفضلوا.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله أسوي في شيخ يقول إنه من المرأة وهي حائض ما تقدر تختار القرآن. فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ويجب حاجز أو كل يعني كل احتياج لها إنها تنفذ زوين قبل ما تنفذ القرآن.
لحاجة ولا لغير حاجة؟
لا تقرأ القرآن الصباح أو أي وقت وهي لك يعني حاجة بينها وبينها.
على كل لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، وهذا جاء في أحاديث متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فتوى جمع النص هذا. وإذا كانت مضطرة كطالبة للاختبار ونحوه فلا بأس أن تمسه بحائل للحاجة لغير ذلك، والله تعالى أعلم. طيب
باسل من الكويت، تفضل. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
وياك إن شاء الله.
لما أنتم أكلم الشيخ.
إي ماشي الشيخ، تفضل.
والله بالنسبة لي مثلا عن حلق اللحى، يعني مثلا في علماء من الأنهار أن أباحوا حلق اللحى وهذا. فأنا بدي أعرف الشيخ شنو يقول بالموضوع هذا، وجزاكم الله خير.
شكراً شكراً. تفضل دكتور.
على كل حلق اللحى هو من أجمع العلماء على تحريمه، أثر هذا الإجماع النووي رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا أكيدا عن حلقها لئلا يتشبه المسلم بالكفار، وإرخاؤها من سنن الفقه التي جاءت إليها الشريعة الإسلامية، وكون أحد العلماء يعني يفتي بخلاف ذلك هذا خطأ. نعم، والنظر في الحجة لا في الشخص، قد يكون الشخص يعني من الصالحين أو من العلماء قتلي ويقع في بعض الأخطاء، فلا تكون أخطاء حاكمة على الشريعة وإنما الشريعة هي الحاكمة على الجميع.
أبو محمد من بريطانيا، تفضل أبو محمد. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مساك الله بالخير.
حياك الله.
حبيت بس أوضح نقطتين على الشيخ لو ربما أني فهمتها بطريقة الخطأ. النقطة الأولى مهمة جدا، فهي من ناحية السؤال حول الإجهاض قبل التخليق قبل 40 يوم، فالذي فهمت أن تجاوز الإجهاض قبل 40 يوم بدون الضرورة أو الحاجة، فلعلي فهمت هذا بالخطأ، وإن كان غير ذلك فربما هو دعوة إلى الإجهاض، وأرجو أن لا يكون ذلك الذي سيحرمه كل الديانة. أضافة النقطة الثانية فهي حول بطاقة فيزا، وربما لم يذكر ويوضح الأخ حول أن هنالك شرط يدوي موجود في العقد، وينص على أنه في حالة عدم التسجيل خلال 50 يوم فسوف تؤخذ نسبة ربوية على المبلغ، فهذا بعض من رأى أنه لا يجوز الدخول في هذا. أجل التوضيح.
جزاك الله خير يا أبو محمد ومبارك إن شاء الله يوفق. بالنسبة للقضية الأولى، الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى نصوا في جميع مختصراتهم على أنه يجوز إلقاء في الحمل ما دام يعني لم تخلق بدواء مباح، والمسألة يعني مذكورة في كتب العلماء وبإمكانه أن يرجع إليها، وليس هذا هو دعوة إلى الإجهاض أو تشجيع الناس عليه، ولكن الفقهاء نظروا إلى أنه لا يمنع الإنسان من ذلك ما دام أنه لم يرد دليل بالمنع الصريح، وإنما المنع فيما إذا تخلق الإنسان يعني 80 يوم، هذه رواية عن أحمد، والرواية الثانية إذا بلغ 81 يوم، لأن التخلق يكون موجود في 80 أو في 81، فهنا هي الحرمة، لأن الإنسان بدأ يأخذ التشكل البشري الذي جعل الله عز وجل الأحكام متعلقة به في تعظيم هذا الشخص، تعظيم هذا النوع الإنساني، فهنا تكون الحرمة. أما ما قبلها فهو إضراء عن مبرز لحم، عن قطعة لحم، فإذا يعني احتاج أحد الزوجين إلى الإسقاط فإنه يجوز للمرأة أن تسقط بدواء مباح وبشرط أن لا يضر بها، وبالنسبة للمرأة بشرط أن يأذن زوجها، وهذا يختلف تماما عن الدعوة إلى الإشهاض، لأن الإشهاض الذي يشاع الآن وينتشر هو المقصود به عملية التخلص من آثار معصية الاتصال غير الشرعي وهو الزنا ونحو ذلك من الأمور. ولهذا المسألة مبسوطة، وبإمكان الأخ محمد يرجع لها في نهاية كتاب الحيض من كتب الحنابلة وغيرها. صادقا القضية الثانية قضية الفيزا شرط، نعم فيها الشرط اللي هو بعد 52 يوم يكون قد كتب عليه إن لم يسجل ريادة ربوية مقدارها شيء معين، فأنا أقول هذا الشرط باطل. ولكن على المسلمين ما دام أن الحاجة ناسة إلى التعامل بمثل هذه البطاقات، على المسلم إذا احتاج إليها أن يدخل وأن يسقط عن نفسه هذا الشرط، لأنه شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، ويكون هذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قصة عائشة مع بريرة، فإن لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، وهذا شرط باطل محرم ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، وليس هو أيضا من حق الجائع أن يشترط هذا الشرط. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عائشة تشتري بريرة ثم وتشترط لهم الولاء، ثم لما وقع العقد صحيحا اعتقدتها فأصبح الولاء لعائشة، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. فالمسلم إذا أراد أن يستخدم هذه الفيزا ونحوها من المعاملات التي يرد فيها في بعض شروطها شروط مخالفة لكتاب السنة، فعليه أن يلغي عن نفسه الشرط، وإذا وقع فيه فإنه يأثم، فإذا ألغاه عن نفسه فإن الأمر يجوز، لأن العقد في جملته جائز إلا هذا الشرط أو الشرطين، فإذا ألغاه عن نفسه فالأمر جائز. هذا ما يعني عندي في المسألة، والله تعالى أعلم.
شكرا الله للأخ أبو محمد البطاني، أستاذ طيب أمان. من المغرب الأخت حائرة، تفضلين. أرجو أن تكوني إن شاء الله تفضل. نعم نعم.
صحيح.
أهلا وسهلا.
أنا عندي مشكلة شخصية. إذا ممكن صحيح الشيخ أكون صغفية؟
إيه، التخصصار.
حتى أنا منذ 4 سنوات. صحيح يا شيخ.
تفضل تفضل يا أسماء.
منذ 4 سنوات حتى وقعت في زين. وانت تبعها في العمل حتى انا شفت واقوم في الشغل وفي دقيقة عندي مشكل واحد وانا اسأل من وراء هذه الزنا، وكان هناك حمل وحاولت اتحاضر قبل 40 يوم، لكن لما لقد ولد هذا الموجود وتزوجت انا وابتها اكثر فيه
كين وضعها
عندما قمنا بسؤال أحد الثقة اللي يجب أن يمسكي ذلك مدحن وأن تكوني محرمة عليه وفي بيت ما معزولة عن الزوج بما أن تضعي حملك، وبعدها إذا أراد أن يحلل ويتزوج بك يمكن ذلك، وإن لم يرد فيجب أن يطلقك، ولكن يبقى الطفل تصلحها بعد مرور مدة الحمل وضعت الحمل الثاني، ولم أتفهم أنا وزوج الزعي وقمنا في الطلاق، لكن الإذن في بلوزة إقتاع، لكن الأجاب كان يجب أن يقوم في تحليل ثم الطلاق، ثم طلاق مباشرة بعد
الآن وقع الطلاق بين القرين.
نعم وقع في
الأوراق في الوثائق، لكن لم ليس بالله.
نعم.
لكن ليس كما قلت الشريعة. وأنا أنا كنت أقول التوبة كاملة مع الصلاة أو صحة أو شهادة. بالنسبة لما أتكلم به المفتي هذا صحيح. فإن الواجب أنك لما تقعت في هذا الأمر أن تعتدي منه. والعدة هنا يعني تكون بوضع الحمل، ثم يكون له أن يعقد عليك وأن يتزوج عليك. إذا كانت التوبة موجودة وفرص الحسن موجود، ولكن ما دام الآن وقع الطلاق فقد انفصل الحبل بينك وبينه وانفصل العقد بينك وبينه، فلا نوجه فيه الآن بشيء. عليك التوبة والاستغفار. وبالنسبة للولد، هو ليس ولدك وليس ولده، وإنما هو ولد غير شرعي. نعم، ولا يجوز أن ينسب الأوراق الرسمية إلى من كان سببا له عن طريق الزنا، وهو الأب الذي تشيرنا إليه أنه أب له. نعم، وإذا خشتموا من الوثائق بإمكانكم أن تقوموا برعايته وبالإحسان إليه وأن تحضنيه أنت، وتكون هذا من باب الإحسان إليه.
ليس له ذنب هو. بالنسبة لها قبل التوبة إن شاء الله.
إن شاء الله التوبة بابها واسع، ولكن يعني يجب الحذر من مثل الأمور هذه، خصوصا الاتصالات غير الشرعية، لأن الشرائع السماوية أجمعت على تحريم الزنا وعلى شناعته وبشاعته، وساء سبيلا، لأنه لا يمكن أن يفلح صاحب الزنا، لا بد أن يكون عاقبته سيئة جدا، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة.
أعود إلى مكالمات الأخ علي من السعودية. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
شيخ عبد السلام، أجزاك الله خير.
تفضل.
سؤال يا شيخ، إني طلقت زوجتي عدة طلقات، الطلقة الأولى طبعا كانت في عام 1414 بعد الزواج، والطلقة الثانية في عام 1419، وبالنسبة للطلقة الثالثة جت قبل شهر تقريبا من الآن، وهي حامل، هي الطلقة الثالثة، وكانت حقيقة وقت غضب، وقت كنت صاحي من النوم حتى طلقت شخص الله ما صليت طلقتها، ووقع الطلاق بيننا، شوف إن هي الطلقة الثالثة، وهي حامل في الشهر الخامس كان وقتها. فالآن يا شيخ وقت غضب، وهي برضه هي مقتنعة إنه وقت غضب، فهل لي رجعة يا شيخ، لها رجعة لي؟ الله يحفظك. هذا عندي سؤال، عندي منها خمسة أطفال وثالثة أنا بطلها.
طبعا. نعم، هذه بالنسبة للمواضيع هذه لابد أن ترجع إلى لابد أن ترجع للمحكمة يا أخي، بالنسبة
للمحكمة الشرعية،
بالنسبة مدام أنك من السعودية ترجع إلى المحكمة. نعم، أو تراجع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، هو الذي ينظر في هذه الأمور.
نعم. طيب، هل ملزم يتخذوها من
المحكمة مثلا أو أنت إذا سألت في الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك خير. من الإمارات، تفضل فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الأخ عندي خلاف بين زوجتي وصار خلاف من زوجة خطر أخوها وأمها، فتشتكي، فهل الشكوى لله يعني الشكوى العامة يعني عادي ولا الشكوى لله يعني؟
الشكوى جائزة للبشر في حدود إخبارهم بما وقع عندك من أمر لأجل أن يكشفوا عنك يعني طلال هذه المسألة ويوضح لك الطاعة فيها.
فهمت الشيخ السؤال؟
يعني هو يقول أن الشكوى للناس لأهل الزوجة مثلا أو لأهل الزوج أو نحوه، اشتكي لهم والله فلانة فعلت لي كذا أو فلان فعل لي كذا وأتى إلي وكذا، يقول هل هذا يعني الشكوى تصح من الناس إلى الناس أم لا بد أن تكون لله عز وجل وحده؟ الدعاء هو الذي يجب أن يكون لله عز وجل وحده، وأما الشكوى فتشتكي إلى الله عز وجل وتشتكي إلى الناس، كل بغيره أي من الناس كل بحسب.
شكرا لكم. أم روان من السعودية، تفضل أم روان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لسمحت عندي سؤالين لمكة.
نقدم الأول طبعا.
الأول قبل فترة نزلنا على مكة وقرأنا بالمصاحف الموجودة في مكة وأخذناها معنا على بلدنا، فهل ممكن أن نرجعها على مكة ونرجعها في أي يعني مسجد ثاني؟ بالعلم أنها ما بنعرف أنه حرام ناخذ المصاحف الثانية. السؤال الثاني، أنا خذيت أنا زوجي والرمية الأولى رميت العنز أول يوم يعني صعب علي أني أرمي فمكنت هو معي، فإيش حكم هذا؟
شكرا شكرا.
بالنسبة للسؤال الأول إسلام
والأثر لمصاحف المكتبة المكرمة وجبناها للبلد.
السؤال الأول يجب عليك أن ترجي المصاحف إلى الحرم، لأن هذه المصاحف وقف على الحرم فلا يجوز إخراجها منه. نعم، والعمل بشرط الواقف واجب شرعا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يعني يكون مجزئا أن تردها في أي مسجد من المساجد، بل عليها أن تردها إلى المسجد الذي أوقفت عليه هذه المصاحف، وهو في هذا السؤال المسجد الحرام. وبالنسبة لسؤالها الثاني وصلت زوجها
لضم جمعة العقد
التوكيل، وقلنا إذا احتاجت إليه المرأة فلا بأس. جابر رضي الله عنه أخبر أنهم رموا عن الصبيان، فدل على جواز الرمي عن الغير إذا كان محتاجا إلى ذلك.
قطر فيها زميلة والأسهل لعبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن، تفضل من قطر عبد الرحمن، تفضل. طيب غانم من السعودية، تفضل الأخ غانم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حرام السلام ورحمة الله.
شخص الأمر بسأل سؤال، أنا والد يبلغ من عمر 87 عام،
قصر
التلفزيون
في القدرة
والد يبلغ من عمر 87 عام، مصاب مرض من 8 شهور عزم الفراش جلس الله يبقى وعقام التهول فترات، يعني بعمرات يعرف الأشياء وعمرات ما يعرفها. ولكن سؤال موضوع الصلاه موضوع الصوم تعمرك، وهل يجوز نعمل اي شيء عندنا كثير الدعاء علينا بدون خطا، هل الدعاء الحق وما الحق يا شيخ بطلخه؟
شكرا عبد الرحمن، تفضل دكتور.
الصلاة إذا أفاق وأدرك فإنه يجب عليها الصلاة فيها، أما إذا لم يفق يعني في حالة عدم إفاقته فلا تجب عليها الصلاة إذا من اهتمام بحال. وبالنسبة للصيام ليس عليه شيء ما دام انه يعني لا يعقل ولا يدرك، ليس عليه شيء ان شاء الله، لا قضاء ولا كفارة. واما بالنسبة لدعاء عليكم، يعني الدعاء اذكر انه ليس معه ادراك وعي لانه طلب الشرطة، فان شاء الله هذا الدعاء لا يضر، لكن عليكم الاحسان اليه والجدة بقدر ما تستطيعون.
رامي من الإمارات العربية المتحدة، رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يجزاك
خير. بس كنت أسأل الشيخ عن هو كان يحكي عن موضوع تخليق الجنين في 80 يوم، هل التخليق هذا هو الروح اللي تيجي في الجنين؟
لا ما ولا روح لسه، ما تشكل 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 في هيئة الدفع.
الموضوع انه لو الحرمة أجهضت في قبل 80 يوم في الأسبوع السابع أو يعني قبل 80 يوم هذه، هل هذا الجنين يحتسبها مثلا في الجنة كما يقال مثلا، أو في حديث بحد ينطع فيه أو بحكي عن فيه هذا؟
هذا لا يعتبر سقط، يعني ما دام انها قبل 80 يوم فهو عباره عن قطعه لحم، فليس هو بالسقط، فلا تجري عليه الاحكام الشرعيه. لكن علق واصبح فيه شكل الانسان ولو يعني شكل قريب، ليس شكل يعني 100%، اذا اقطع ذلك فانه تجري عليه الاحكام، فالسقط يصلى عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، ويترتب عليه ما يترتب على النفس من احكام وغير ذلك. نعم والله.
سؤال ثاني بس الله يخليك معلش، بس هو موضوع انه رؤية الكعبة على طول دائما في المنامات. سماع الأذان بشكل يعني ممكن انا كان بسمع أذان حقيقي بأنصت الصوت ما بسمعه، يعني ما في أذان، لكن انا بسمع على طول في أذان في راسي يعني. لكن أصلا انت الوقت ما في وقت أذان، ما في شيء، لكن أسمع أذان حقيقي يعني. وفي المنام على طول أرى الشعر والنفخة والأمور هذه، يعني أول حاجة دائما أشوف في المنام أني أصنع أنا بالحج. جزاكم الله خير.
شكرا بالنسبة للتفسير الرؤى، إن شاء الله بعد حوالي 3 ساعات إلا ربع تقريبا سيكون البث على الهواء، في إمكان الأخ رامي يتصل بالبرنامج إن شاء الله. شكرا. أم باسل من السعودية، تفضلوا.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا سمحت تغطني الشيخ.
إيه معك.
أنا متخمسة مرة سنوات متواجد متزوج وعنده أبناء. وفي فترة الأربع سنوات هذه ما كان يهدد لا في المبات ولا في النفقة ولا أصلا كان يوجد في شيء اسمه مبات أو نفقة. فحدثت أمور كثير جدا كنت أطالب فيها بالعدل والإنصاف. فبإضافة إلى أني اكتشفت أنه يخرج لخارج المملكة ويتزوج عرس ومتزوج. خلصت من الصلاة وبسرعة أرسل الوردة. سؤالي متى تنتهي عدة القروء حلما بإني أحيط؟ وهل آثم على طلب الطلاق بحيث أني أتسلاف الزواج الشرعية أنا لم أقتلها أبدا؟ هل اسمي في طلبه للطلاق علما بأنه أخبرني لأنه لم يراجعني ما لم أراجع نفسي؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يحق له مراجعتي بدون إخباري أو إخباري لأمري؟
هو طلقت قبل هذه ولا تطلق
واحدة؟ لا، الطلقة الأولى وكان الطلق للطلاق.
على كل عدتك أنت ثلاث خيار. نعم،
متى تنتهي؟
بانتهاء الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة بعد الاغتسال. نعم.
وهل يحق له
مراجعة حتى تتم العدة؟
هل يحق له مراجعتي وأنا لا أعلم؟
نعم، لأنك ما زلت زوجة تامل دام أنه طلقة واحدة أو طلقتين، ما زلت زوجة له، وإنما أنت في العدة فهي إذا خرجت من عصمته يحق له أن يردك بس يشهد شاهدين أهلين.
حتى لو من غير أهلك؟
لو من غير أهلك أو من غير، هذا الأمر زواج، هو زوجة في الأمر.
بعد العدة؟
لا، بعد العدة لابد من عقد جديد.
بعد العدة لو ما أعلن هذا الموضوع؟
بعد العدة أخو قال لك أني أنا مراجعة في العدة، زين؟ أيوة، هذه لابد يثبت، يعني يأتي بما يثبت، فإذا جاء بشاهدين عدلين، نعم، جاء بزينة فيقدر قوله.
وإذا
أدعى أن أثناء العدة قد راجعتي، هذا سؤالك أنت؟
وانتهت
عدتي كنت ما درجة مراجعة؟
أنا ما درجة.
إذا جاء بشاهدين عدلين أن راجعت في أثناء العدة فإنه يكون لك ولا تكون قد خرجت منه أنت بخروجك من الثلاث حيات.
ما حكم قول الظالم ولم أراجعك ما لم تراجع نفسك؟
هذا ما هو الموضوع، ما يقصد من الطلاق هذا.
تركت وجه نصيحة لمن يعدد الزوجات بالعدل دون الزوجات.
نعم، إن شاء الله.
وخوفهم من الله.
إن شاء الله بإذن الله. شكرا. أبيك هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام بن برجة عبد الكريم أستاذ المعهد العالي للقضاء المملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور.
يا أهلا وسهلا، حيا الله الجميع.
أستاذ، هذه الحلقة بأولى رسائل فكتية التي جاءت عن طريق البرنامج فيما يتعلق بالفيزا التي تستخدم للتعامل مع الأشياء في البيع والشراء أنواعها أشكالها. سألت ليلة البارحة في واحد من المعارض فيما يتعلق بالفيزا التي تؤخذ للصرافة تتعامل معها مع البنك أو ثم تقدمها لصاحب الذهب مثلا أو شيء. تفضل.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، هذه الفيزا التي أشرت إليها ليست هي فيزا كارت، نعم، وإنما هي فيزا الصفقة العادية هذه، وهي تحصل من حساب إلى حساب آخر فيتجوز معاملات الذهب وفيه، لأن القبض يكون موجود. فإذا اشتريت من أحد ذهبا أو ثم دفعت له هذه البطاقة فأمرها على الجهاز فهي تحصل من حسابك وتوزع في حسابه مباشرة، فيتم القبض وينتفي الرداء الذي نهي عنه شرعا.
لست تتسأل عن المبالغ التي قد توصل على أكلتها؟
هنا إذا حطت من الحساب الحساب لا يكون هناك أي أموال زائدة. لكن هذا الأموال الزائدة تكون في الفيزا شارت، فهذه يتم غالب أنها تكون في مقابل الخدمة ليس في مقابل المال، بدليل أن إذا طرقت من القرار بها استدنت بها عن طريقها 5000 ريال مثلا تحسب 6000 ريال عليك خدمة العملية. وإذا حتى 500 ريال نفس القضية 36 ريال خدمة القضية. تدل على أن المبلغ هذا ليس في مقابل المال وإنما هو في مقابل الخدمة من الاتصالات ونحوها. صلى الله عليه.
فيها التي تقدم للحكومات أيضا في شكل آخر من أشتغل فيها
هذه أتوقف عنها لأن ما أستطيع
تقدمها مثلا للفندق تقدمها لي مثلا
الحكومات أحضرها يعني عديدة ومتعددة جدا ولها أسلوب متعددة ولا أستطيع أن أشوفها الآن
في تعامل الناس مع المحلات الذهب بالذات
فالبطاقة لا شيء في ذلك لأنه يكون القبض في الحال فهو يخطى من حسابك ويبع في حساب صاحب الذهب فيكون هذا قبض حقيقي.
ركب الأرقام الهاتفية لكل الذين يريدون أن يتصلوا بالبرنامج الرقم 441-88-55 وذلك ذلك من المساحة الدولي للمملكة العربية السعودية 00-99-661 هذا هو على الشاشة الآن 441-0-86 لسه الرقم الفاكسي الذي نعلن عنه في كل حلقة هو 441-0-66 وهو أيضا لكل برامج الاستشارات التي تقدم محطة الجسي. إذا كان هناك من مكالمات بدأت في البرنامج نأخذ الاتصال هاتفي على الكنترول. ألو رقم فلا تفضلوا
بارك الله فيك. إذا سمحت ممكن أسأل سؤال قبيلة الشيخ؟
تفضل دكتور السلام عليكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. يا شيخ انكسر لبس البنطلون أمام الأخوان وأمام الأحارب يعني الخالة العم سواء كان البنت أول ما تبلغ عمرها من 10 سنوات أو 12 سنة أو أبقر. إذا كنت تقدم نصائح لأهل الوالدين يقول لك يعني لا تتقبل كل واحد ينسى على شيخ ويرد أولاده كيف ما يحب. سؤالي هنا ما هو نصيحتي لأولياء الأمور؟ السؤال الثاني يعني فترة من السؤال ما حكم نفس البنطلون أمام الأخوان بالذات والفات لا تبدا تحجب أمام أخوها الفات يعني لا يكترون حميلة.
نعم.
وما هو نصيحتي للوالدين عندما الحين ننصح يعني الوالدين بعدم لبس تفضة أو إنه هذا حرام يعني يدخل أو يقتل يعني ما هي وجهة نظر الإسلام فيها؟ لأن الحين عارفين حجة الطفلة تعتبر يعني تعلمني الحكم الصحيح لبس البنطلون أمام الإخوان.
شكرا لكم، شكرا بارك الله فيك يا أخي.
بالنسبة للبنطلون إذا كانت المرأة بالغة ينبغي أن يكون فضفاض ما يقتل الجسم لأن هذا من الشروط اللذات عند أهل الإسلام وقد قامت عليه الأدلة الواضحة وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن لبس ما يلتقط في البشرة. أما إذا كانت المرأة دون البلوغ فالأمر هين جدا. المراد أن البنطلون لابد أن يكون فضفاضا فيشف الجسم ولا يبين تقاطيع الجسم لأن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه نهى عن هذه الملابس. بالنسبة للترهية عند أخيها أو هذا لا بأس إذا الحدود خارج عند المحرم كالأخ ونحنه فذلك سائغ وجائز.
نصيحة تقول الوالدين عند الحرب يوم الترهية لأن هي حقيقة تقول
الحقيقة يعني النصيحة الماضية في هذا الباب فعل الجيل الموجود يعتز بقيمنا الإسلامية ومبادئنا الإسلامية ويحس أن لباسنا هو محل الافتخار لأن نظام كل الانهزام إحنا نحس أن ملابس الغرب وغيرهم هي الافتخار هذا هو الداء الكبير في الأمة.
ريما من السعودية تفضلون الاتصال معكم. تفضل
معك.
أنا عندي ثلاث أطفال وحملت مؤخرا أنزلت
كان عمر
جميل 17
هل علي شيء؟ هذا السؤال لو سمحتوا بس نسمع. عندي ثلاث أطفال حملت مؤخرا وكان بس أنزلت وعمر جميل 17
يوما. السؤال عن إيش؟
إنه هل إنزال جميل 17
يوما
هل علي؟
ماذا السؤال بقولك؟
لا والله. نعم نقول لها لا شيء يعني في مدينة في 17 يوم ولكن ينبغي أن لا يلقى الجنين إلا لأجل مصلحة
أما إذا تجاوز 80 يوم، يعني 80 يوم فما فوق، فإنه لا يجوز إلقائه، لأنه الحال هذه قد تخلق فلا يجوز إلقاء. أما قبل فإنه يجوز إلقائه بدواء مباح بعلم الزوج، وأن يكون هناك يعني وصية الطبيب أو إشارة الطبيب.
نعم. الإمارات العربية المتحدة، الأخت مرزاة، تفضلوا.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
حديث
عن الصلاة والسلام، حيث قال لبدأ أستنى
خطيرين النبي وفي يدها كثة من ذهب أو كثة من ذهب، فتعالى النبي يضع يدها الأسين عن حلقة وما إلى ذلك.
نعم.
يعني أنا أصلي بدل كنا أصلي النوافل من سمعت عن حديث عن الرسول، كنا أصلي النوافل يعني بعد كل فرض، فيبنى لي فقط بيت بالسنة، فما أصلي السنة، أصلي فقط النوافل.
أصلي
عشر
ركعات. نعم، عشر ركعات قبل أن أصلي. أيوة. طيب
يعني
تطور. ما شاء الله. طيب تفضل. بالنسبة لسؤالها الأول، الذهب المحلق، الذهب المحلق جماهير الأمة على جوازه، نعم، والأدلة على ذلك واضحة، وذهب من المعاصرين سماحة الشيخ ناصر الألباني إلى المنع منه، ولكن قوله مرجوح وأدلته غير يعني قوية في هذا الباب، فالصواب جوازه، وذلك عن المسلمين قبل بعد قرض، يعني الذهب المحلق الدائري. نعم. وبالنسبة لغلها الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام جعل من صلى 10 ركعة له بيتا في الجنة، فمن العلماء من قال إن هذا في النفل المطلق، ومن العلماء من قال إنه في النفل المقيد في أدبار الصلوات. وعلى كل، إذا صلت في 10 ركعة في اليوم وتقصد بها يعني التقرب إلى الله عز وجل، فإنه يحصل لها هذا الأجر، ولكن لا يحصل لها أجر النوافل المرتبة على الفرائض،
رواتب الصلاة،
رواتب الرواتب.
نعم. نعود إلى المكالمات الهاتفية. سوية من ليبيا، تفضل. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. شيخنا،
أنا عمري 25 سنة، وأصلي من حوالي 10 سنوات، بس من حوالي سنة
أي
هي
شكرا.
بالنسبة للشيطان ووسوسته لها بأن تترك الصلاة، هذا إن شاء الله يدل على أن المرأة فيها خير كثير، وإلا لما ظنع الشيطان فيها، فيها بالثبات والصبر، فإنها تهيب الشيطان الآن بعملها في الحفاظ على الصلاة والاستمرار عليها. هذا بالنسبة لسؤالها الأول. وعليها أن تكثر أيضا من الاستعاذة من شر الشيطان الرجيم، فإنه هو سبب هذه الوساوس. المرأة أنها تستشعر أنها انفطرت على الشيطان، لأن الشيطان لو علم أنها خاوية لتركها دون أن يوصلك لها، فهي قد انفطرت، فأهنئ لها ذلك وأبارك لها ذلك. وبالنسبة لمصيبتها فالركوب في الامتحان، عليها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هو الشأن في كل مصيبة، وندعو الله عز وجل لها بالتوفيق مرة أخرى.
طيب. أعود إلى مكالمات الهاتفية. أم أنس من السعودية، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو
سمحت ممكن
تكلمي معك؟ يعني لو سمحت بالنسبة للفتاوى اللي تقولوها الله يعافيكم، سبحان الله، يعني في تخصيص بها الفتاوى والأخوات، يعني عندما أتكلم معهم بخصوص التدليس أو بخصوص أي شيء من مخالفات المرأة الشرعية، سبحان الله العظيم، حتى بعض المصريات بعض المشايخ العلماء إما الموجودين حفظهم الله أو الذين توفوا رحمهم الله في ناس اختلاف بشار عظيم. كنت أقنع الأختي الأمامي أن هذا الدرس لا يجوز وأنه بحبه بالكافرات في مكان من مكان قبل شوية وحمل إحدى الأغراض إنه كيف وجه الأخت هذه إنه هذا الإذاعة لم تجد مسؤولية سواء كان واسع أو مضيق سبحان الله لأنه كان في كثير بعض مشايخنا المقابل إنه هذا الإذاعة غير شرعي ويبغى تشبه ويدخل تحت حديث من تشبه هذا الطوع حتى معه يوم القيامة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
واضح السؤال.
نعم سبحان الله العظيم حتى بعض الأخوات عندما نقول له هذا الكلام يقول هذه فتوى هذا الشيخ الكباني أجاز أنك تثبتيه أمام زوجك كيف تثبتي أمام زوجك وأنت مسلم وتكلمي بالكافرة وهذا الإجابة هداهم الله سبحان الله العظيم يعني أشكرهم على ذلك أنه يقول لزوجتي أنت يأتي ونكتفي في جبل وهذا لا يجوز سبحان الله ولكن فتوى سبحان الله العظيم الأخوات يعني أخذوها كمثيال رغم التشكيلات سبحان الله فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ووفقكم لأن التساوي تكون يعني سبحان الله قريبة من هذا البلد وسبحان الله العظيم ينزل هنا في الأسواق بعدم استيراد هذه الملابس لأنه إذا كان أنا كنت أأمر بالمعروف وأنا عن المنكر المفروض أن يعني أقضي على الأسباب التي تؤدي إلى المنكر.
جزاك الله خيرا على غيرتك يا اختي الكريمة بارك الله فيك ان شاء الله. بالنسبه لما تفضلت فيه من الاختلاف في التساوى نقول الصحابه رضي الله عنهم
تقول لا تقول للناس
لا هو الصحابه رضي الله عنهم وقع الاختلاف في تساويهم وكذلك من بعدهم والائمه الاربعه اختلفت تساواهم فاذا الخلاف موجود في الامه ولكن الشأن في المسلم أنه يتحرى عند الخلاف القول الصواب الذي ينصره الدليل. إذا كان لا يحسن التمييز بين الأدلة فهنا عليه أن ينظر من يثق به من العلماء فيأخذ بقوله ولكن يجب عليه أن يبتعد عن تتبع الرقاق فيأخذ من هذا العالم ما تساهل به ويأخذ من هذا العالم ما تهل فيه ويأخذ من الثالث كذا ثم يجعل هذا دينا له. فهنا لا شك أنه سوف يرجع الإسلام وقد قال من قال العلماء من تتبع الرخص ضل ضلالا كبيرا. هذا توجيه. التوجيه الثاني سنقول المسائل إذا أجمع عليها بين العلماء فلا يجوز لأحد أن يخالف والمفتي بخلاف الإجماع يجب أن يرجع إلى الصواب ولا تخذ له. وإذا اختلف العلماء وكان كل واحد له دليل فهذه ما يسميها العلماء مسائل الاجتهاد له دليل معتبر وهذه مسائل الاجتهاد فالإنسان فيها معذور إلى أكثر بما أدى إليه اجتهاده وكان قد راقب الله عز وجل وأراد أن يوقف على شرع الله عز وجل فيخاف الناس على شرع الله عز وجل هذا هو التسهيل. ليس التسهيل أنك تأخذ أضعف الأقوال أو التشكيل أنك تأخذ أشد الأقوال. التسهيل على الناس أنك تأخذ شرع الله عز وجل لأنه هو السهل. أما بالنسبة لما ذكرت من أن لباس البنطال أمام الزوج أنه يحرم أو نحو ذلك فالذي أنا أبيه في رجاء أن هذا القول ضعيف وأنه ليس بمعتبر. وأما التشبه فالعلماء وضحوه وبينوه وبينوا متى يكون تشبها فهل لبس النظارات هذه التي عند الكفار صنعوها أو نحوهم هي من التشبه؟ ليست من التشبه. فهذه الملابس إذا وجدت في مكان وانتشر العمل بها فإنها تكون ملابسا معتادة عند المسلمين وليست من باب التشبه. التشبه هو قصد التشبه لأن تجد هذه الكافرة أو يجد هذا الكافر يلبس هذا اللباس على هذا الشكل المعين أو هو مختص بهم فيأتي ويلبسه. فإذا جناء على ذلك لبس المرأة أمام زوجها لهذا البنطال لا شيء فيه لأن المرأة يجوزها أمام زوجها ما هو أعلى فلذا يمنع مثل هذا بعلة التشبه مع أنه قد جرت في بلاد المسلمين لبس هذه الأمور وانتشرت. نعم فأنا أقول بالنسبة للزوج يلبس أمامه ما شاءت المرأة من بنطال ضيق أو غيره. أما بالنسبة للخارج فإن المرأة عليها أن تراعي في وجهها أن يكون قنطارا سواء كان ثوب كامل أو سواء قنطار يكون قنطار ما يلتصق بشرة ولا يكون شفافا يشق عن البشرة.
هذا هو لباس أهل الإسلام، سواء كان على بنطال أو سواء كان على فستان أو على غيره من الأمور. والله تعالى أعلم.
شكرا لك على هذا الإيضاح. الأخ فوزي مرحبا بك في الفيديو، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف
حالك يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
أصلا قدمت الشيخ نسألك على السلطة المصرفية. السلطة يأخذ في السابقة عليها حوالي 500 أو 300 في السلطة، لكن هذه شركة الأساءات من يقوم بها في داخل مصر في أعطاء السلطة، هل هي في الحالة هذه حلال أو حرام؟
هي حرام بإجماع المسلمين، يعني ما في شك في ذلك. شكرا. بالنسبة للفائدة هذه بإجماع المسلمين أنها محرمة، وهي من ضد الجاهلية الذي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه صحيح. سواء أخذت هذه الفائدة على شكل أنها آد أو غير ذلك، القرض الأصل فيه الإحسان والأصل فيه رفاق بمن اقترض، وليس هو متاجرة يؤخذ من ورائه فائدة. هذا بالنسبة للقضية، وأظنها محل يعني اتفاق.
طبعا أسأل للضرورة في السيسة عنده مريضة عاجز وبعض فبينفع لمسيس لأخذ السلطة ويزاد فيها بخمسة بالمئة.
وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الله عز وجل لما أمر بالابتعاد عن المشركين وخشي بعض المؤمنين أن يجد عيل فقرة، أخبر أنهم إن اتقوا الله عز وجل فسوف يرميهم الله من فضله، فإن شاء الله الله عز وجل سوف يسر أمره. وهناك طرق للإقتراض يعني شرعية، وهناك أيضا موضوع الدين أيضا شرعي، وهناك التقسيط أيضا شرعي، والأبواب مفتحة دون باب هذه الفائدة التي تمحق صلاتك. ممكن أن الله عز وجل لا يجعل مريضك يشفى بسبب محق طرفة الربا. هذا بالنسبة
للذهب
للرجال. الذهب للرجال هذا حرام بإجماع المسلمين، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على الأمة أن تلمس الذهب يعني ذكرانها، وأباحه للنساء. فعل ذلك لا يجوز، ولعله يعني يرى في لباس من أشار إليه من هؤلاء الذين من أهل الدين والعلم يرى أنه أفضل، ليس كل أفضل معناه أنه من الذهب. نعم، فقد يكون نحاس أو نحو ذلك. نعم، وعلى كل إذا وجد ولابسه فليس الحجة في فعل أحد من الناس، إنما الحجة في دين اللعب وفي شرع اللعب.
بارك الله فيكم. هدى من الكويت، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت يا شيخ، أنا مهم في التسجيل عشان كده الإجابة. سؤال عن لبس البنطلون أمام الأخوان والأمان والخوال، وما هو نصيحتك للأولياء الأمور الذين يلبسون يعني أولاد بناتهم لما تقولهم ما يطلعون فيه برا في الشوارع، يعني لبس عباية مع الفتح وتترك كده يقول ما عليك الناس الداخلين؟ أنا يا شيخ لا عندي في التسجيل مكان أسمع الإجابة، فأنت قطعت الخط. والسؤال الثاني، فرصدا عن رسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم الليلة اللي حلع فيها ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل وبعد الظهر وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء أو 12 ركعة. والسؤال الأخير، ما حكم المرأة المسلمة المحافظة على دينها في خلينا نتكلم من الموضوع لما تكون السعودية المحافظة على دينها وحجابها، ولما تخرج إلى أحد الدول فتكشف ومجرد ما تنزل لإبلادها تتحجب، يعني مين رح نحبك؟ يعني هذا صيرة المرأة المسلمة على دينها، يعني صراحة أنا لما أتكلم معهم
يقولون لي لا تدخلين ياخذ بينكم اليدين، هي دائما يقولون لي وانا نفسي يعني تعطيهم نصيحه قويه وتشدد وما تقول الخط لانه ما عندي قدامي كيف
تشوف. خليكي معنا على الخط لانه من نعتذر للزملاء اللي انقطع فعلهم من اذاعه الاسلام وفصلوا عنا عن التلفزيون اللي طلع على الهواء ومحطة الإذاعة الإسلام قطرت في هذه اللحظة قبل حوالي ثلاث دقائق تقريبا. مع ذلك في صوت الدكتور إجابة الآن تفضل.
يعني يبدو أن الإجابة إن شاء الله كانت واضحة جدا، وأن الحق هو اتباع ما دل عليه كتاب السنة، وأن الواجب في ذات المرأة المسلمة الذي لا تعذر أي مسلمة فيه أن يكون قبضا وأن لا يصف البشرة وإلى غير ذلك من الشروط المعروفة، ولكن هذا هو ما يخصنا في هذا المقام. فعليها يجب عليها أنها إذا لبست بنطالا أن يكون هذا البنطال طبطابا واسعا وأن لا يشف البشرة عن البشرة. فهذا يعني توجيهي. وعلى كل بالنسبة للأطفال إذا يعني لبسوا هذا البنطال الصغيرات فالأمر يعني فيه سهولة عندي جدا في ذلك الأخير.
نعود للمكالمات الهاتفية. الأخ بكري من سوريا، أهلا بك تفضل. أصدر اللي اسمه سوريا تفضلوا اسمعني ولا ننتقل إلى مستمع أو متصل آخر. طيب أم أحمد من السعودية تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
أنا
سمحت
يا
سيدي،
أنا كنت أسأل الدكتور لأنه هو عن الحج وواجه محسن، فإحنا كنا واقفين بالخط وكان مجازر أم عيسن
تمام؟ لما أستمعته
وفين أصابنا جاجر المعيسن نفسها بعدين الحركة تصاب أننا أتواجه نفسها أثنئله لم يكن الناس قالولنا أثنئله الجهة الأخرى من الطريق هي المزلقة وفعلا مطمئنة ونكون من الساعة واحدة لرمي فهل فعلا جاجر المعيسن من واجه لك محاجة تغني إيه؟
طيب دكتور ما كان معنا في السؤال الواضي كان كل السؤال يعني بالتحديد هي تقول محمد أنه بعد في الحج أثناء قدوم إلى المزدلفة تجاوزوها ولم يبيدوا ليلتهم في المشعر الحراسي المزدلفة فقال لهم إنكم انتم الآن في وادي محسر تقول صحيح معلومتها أن هي عند غزوة الناس في الخط يعني بالشمال أو في الناحية الشمالية الغربية الشرقية فتقول الساعة الواحدة لينا رجعنا أبلغونا أنه أسل أخار في الحضور رجعنا مرة ثانية
مدام أخطروهم ورجعوا فقد قاموا بالواجب النبي يحصل يعني بما يحصل به النبي كل ساعة ساعتين مثلا أدركته هذا يحصل به النبي إن شاء الله.
إحنا كنا خضرات من أجل من أجل يعني وكأن الجهة الأخرى أجل ساعة ما خلاصة يعني من ساعة بنصر لحد الساعة واحدة أخذت الجزء الثاني من الطريق إحنا بنسأل هل فعلا الجزء من واجه محسن أو علينا بان أو حاجة عشان طبعا رضاء الناس
لا مدام رجعت يا أختي خلاص ما عليك شيء يعني ما تركت الواجب أنت الآن الجهات يعني ما نقدر نحددها الآن هنا بس هذا هو الحكم الشرعي مدام رجعتي فيما أرشدت إليه الإخوان هناك وبقيت في المحل الذي يسقط فيه الواجب فقد تم حجك والحمد لله نسأل الله أن يتقبل منك.
طيب بالنسبة لرمية الرمية الثالثة أنا
برمي الثالثة طبعا للدخان فهل علي دم؟
تركت الرمي؟ الثالثة
أيوه اي نعم عليك دم من طرف تواجبا فعليه دم
الرمية الثالثة بالخلاف قالوا لنا الزحام يجوز
لكم ان انت الحصات الثالثة
ايوه
حصات واحدة
لا الرمية الثالثة نفسها
نعم عليك دم الله يحفظك
عليك
دم نعم لقواجع عباس من طرف نطقا فعليه دم
بس
كيف نحن
قالوا لنا يجوز
ان انت تفكري انت ما وصلتي انت ما
لا وصلتي تواجب
ما رجعت بعدين رجعت قلت لي انا وصلت ها؟
لا انا وصلت جزءا احنا العلاء الزحام وسالنا قالوا لنا الموت توتر زوجك هو يبني يعني
تبعنا بنتك. طيب هي قالت توصل انا ما سمعت صح؟ طيب يا اخي ما دام وصلت زوجك ما عليك شيء. ما دام في زوجك ما عليك شيء بس الاصل انك ما توكلينه ما دام انك قادره. ما دام انك قادره ما توكلينه لكن لو قدر هناك زحام ويضر بك لأي عذر من الأعذار إما لحمل أو نحو من الأمور أو حتى كانت بنيتك مثلا قد تكون قوية أو تخشي من ظن أنهم قد يعني يسيئون إليك إذا الزعف بالأقدام ونحو ذلك فلك أن توكل زوجك.
يعني يكون علينا
شيء لا ما دام وقفنا عليك شيء أبدا.
نعم. طيب. أنا كنت أشعر بالنسبة للخطوة أنا جالي فترة كنت أنا فيها بخشع من لازم أن أنا كنت أتعيط من كثر الخشوع في الصلاة. الفكرة دي بحس ان انا الشيطان يعني حدثني فمتعرف اعمل ايه
النبي صلى الله عليه وسلم وجه عثمان بن أبي العاص في هذه الحالة أنه إذا أحس بوقوع الصفات أن ينفث عن يسائه ثلاثا وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان القديم فإنه لا يأتي. فعليك أن تفعل ذلك وإن شاء الله من الله عز وجل يرفع عنك هذا الوقوع ويجعلك خاشعة لصلاتك.
شكرا شكرا لكم أحمد وأتمنى إن شاء الله استضافنا خلال الحلقة القادمة عن المحرم التي يعني حدود المشعر الحرام نستطيع إن شاء الله في الحلقة القادمة نقدم هذه المعلومة إن شاء الله عليك. خالد من الكويت تفضل خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله.
حبيت بس تعرف شهر الصباح المساء متوسط. أنا صار المساء الثاني شبع الوتر متوسط أو كما كان. السؤال الأخير يا شيخ لموت سبب التدخين عليكم من تحت جزاكم الله خير.
شكرا خالد. نتعلق بالأذكار الصباح والمساء.
أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وأذكار المساء تكون قبيل بعد العصر إلى قبيل المغرب. هذا أرجح الأقوال عند العلماء رحمه الله تعالى. وبالنسبة للسؤال الثاني الشفع والوتر الشفع ركعتين والوتر ركعة واحدة.
وقتها يقول
وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
من توفي بسبب التدخين هل يعتبر منتحرا؟
لا لا يعتبر منتحر ولا يطبق عليه الأحاديث التي وردت في الوعيد على من انتحر ولكن لا شك أنه يعني قد أضر بنفسه ويخشى عليه.
أعود مكالمات الأخطورة من السعودية اتفضلوا. تفضل يا ألو.
ألو.
نعم نعم.
ألو السلام عليكم.
السلام.
إذا كانت المرأة لا تأخذ الغمرة وفي الميقات حاضت دخل
وقتها أحرمت ولا ما أحرمت؟
لا هم في الميقات تبع تحرم
تبع تحرم نعم
حاضت هل تحرم الميقات أو يعني قبل السدرة
تفضل. إذا ما تلبست الإحرام فعليها أن إن أشاءت أن تحرم وأن تدخل وأن تبقى حتى تطهر نعم وإن شاءت أن تدخل إلى الحرم مع أهلها. فإذا طهرت رجعت إلى الميقات فأخذت فلبست العمرة ودخلت إلى مكة مرة أخرى.
كما تقصد بشيء على الناس في أن المرأة تنوي الدخول في هذا حتى يرجع غطاء مرة أخرى
تجلس طويلة يعني قد على كل حال نقول لها هي بالخيار في أمرين
إذا كان أنها تجوز وهي في الطائف
إما أنها تحرم بالعمرة فتدخل وتبقى إلى أن تطهر ثم تطوف في البيت وتفعل المشاعر وإما أن تدخل مع أهلها من غير إحرام وتبقى في مكة ثم إذا طهرت سبعة أيام أو أكثر أو أقل رجعت إلى الميقات استنبت أي سقها فالأمر يعني سهل بين هذا وبين هذا ما شاءت
تفعل. لما المحظور عليها هو دخول الكعبة أو دخول
الإحرام
وإنما تلبسها بالإحرام فهذا
لا لا أنا دمشق أي مشروع
ودي بس ثلاث سنين أفعالنا الإمارات العربية المتحدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حفظة الجزيرة من بارك فيك.
حياك الله يا أهلا وسهلا.
شيخ في عندنا جار لنا نحن الناس في مرض تزوج يعني مثلا تقول خالتي مثلا زوج خالتي هلو
نعم نعم
تسمع نسمع
زوج خالتي أخذ أختي فيعني كنت أنا معارض على الموضوع هذا إنه يعني كيف
زوج خالتي
أخذ مثلا تقول أختي يعني
مثل ما تقول ولا واقع هذا
لا واقع صحيح
أي. أي.
أنا كنت معارض أبوها البنت وكذا فجأ شيخ وقالوا ما يصير الكلام هذا
يعني خالتي تختم
تختم نعم بعدين جاء الشيخ راح لعند زوج خالتي وقال وخذنا من قال ذات يعني انه هذا عمل محرم حرام يعني فجاء الشيخ قال خلاص زوجه على زمته يعني وهي خالتي هي اللي كانت تطلب تختي يعني هي على طول تجي زوجي يتزوج وانا كبيره بالسن وكذا فما عاد يعني معي انا بس في ضلع عيالي انا ما مكان ما يقول لي ضلع عيالي وكنت تختي في عيالي فكان الوضع هذا تزوج تزوج وجاء من بنته وبعد ما تزوج مثلا يقول شهرين كذا
تزوجك
تزوجت مع
أختي
بعد شهرين
قامت من خالص هذه خالص أختك بعد على اسمك نعم خالص خالص هذه اللي تسمك في خالص أختك أيضا ولا في
نعم
ولا في أب و...
خالصي خالص أختي بعد فالبنت هاي يعني خالصة كبيرة بس وهي اللي أطلت على موضوع هذا فبعد فترة شهرين كده كانت خالصة تجي تقول لي كده وأختك وعندك وأنا أقول يا خالة أنا من الأول رجل وضع هذا لكن مش هذا المنطقة الشيخ هذا قال زوجه على بنتي أنا ما أنت ما أنتم علاقة
نعم
رحت
الأختك هذه من
الأول كانت ولد من الأول كانت يعني حظن
كل هذه ترجع فيها للمحاكم ولا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها بنص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا بين المرأة وعمتها نعم وهذا مما نصت عليه السنة وإن لم يرد في القرآن
جزاك الله خير يا أخي السيد من إسا بنص الشيخ عبد السلام بالسرب لا يجوز وهذا نص الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه نأخذ نانسي من السعودية صبروا ألو نعم نعم
السلام عليكم
السلام عليكم
السلام عليكم
نعم
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عندي فؤاد كبير شوية منكم أنا بقالي فترة ما كنتش ملتزمة خالص ولا بصلي ولا أي حاجة بروح فاضي بروح بلاد وبتاع مش خالص مش في دنيا كتير خالص وبعد كده من فترة بسيطة ابتديت جيت هنا السعودية واتعرفت على ناس ملتزمين وكده وبعدين عملت عمرة وكده والله خلاص انتظمت في الصلاة وابتديت ان انا يعني اركعين كتير وكده بس المشكلة ان انا يعني خايفة قوي طب انا عملت كل زمان دوت يعني بالظبط مش عارفة ايه موقفي يعني
طيب
انا خايفة قوي
ان شاء الله طبعا شكرا يا شيخ اسمع الاجابة من الدكتور في سؤال ثاني
الو
اقول في سؤال ثاني اوكي
في رجع لو سمحت انا يعني معلش يعني انا جوزي بيحب مثلا ان انا بحب قدامه هو بس ان انا ارقص معلش يعني موسيقى او حاجه زي كده الكلام ده فعلا حرام قوي يعني هو قدامه هو بس
طيب
بس شكرا
شكرا اتفضل يا دكتور
بالنسبة للسؤال الأول التوبة تجب ما قبلها وهذا توفيق الله عز وجل لها إنها ثابت والله عز وجل قد وعد من تاب وصدق أن يبدل سيئاته السابقة إلى حسنات فعليها أن تعرف هذا الفضل وأن تثبت على هذه التوبة وأن تكثر من الاستغفار لله عز وجل فإنه علامة توبتها الصادقة فتستغفر عن ما مضى منها من الأمور وتعقد العزم على أن لا ترجع إليها وأن لا ترجع إلى جميع الأسباب التي تؤدي إليها أما بالنسبة للسؤال الثاني فالأمر جائز إلا إذا صاحبه أمر محرم كموسيقى مثلا ونحوه أما إذا لم يصاحبه محرم فيجوز للمرأة أن تفعل ذلك أمام زوجها
استمرت الاستقبال المكالمات سلوى من السعودية تفضلوا
ألو؟
إيه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله في شيخ يقول إنه من المرأة وهي حائض هل تنطق كتاب القرآن؟ فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ويوجد حاجز أو يعني تلحق في يدها إنها تنطق القرآن قبل ما تنطق القرآن.
لحاجة ولا لغير حاجة؟
لا تقرأ القرآن الصباح أو أي وقت وهي لك يعني حاجة بينها وبينها.
على كل لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن وهذا جاء في أحاديث متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو فتوى جمع الصحابة وإذا كانت مرتبطة كطالبة للاختبار ونحوه فلا بأس أن تمسه بحائل للحاجة لغير ذلك والله تعالى أعلم.
طيب باسل من الكويت تفضل. وعليكم السلام أهلا وسهلا
يعطيك العافية
وإياك إن شاء الله.
لا بس بكلم الشيخ
إي معك الشيخ تفضل.
والله بالنسبة لي مثلا عن حلق اللحى يعني خصوصا في علماء من الأنهار اللي أباحوا حلق اللحى وهذا فأنا بنعرف الشيخ شو يقول بالموضوع هذا وجزاكم الله خير.
شكرا
على كل حلق اللحى هو مما أجمع العلماء على تحريمه أثر هذا الإجماع النووي رحمه الله والنبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا أكيدا عن حلقها لأن لا يتشبه المسلم بالكفار، وإرخاؤها من سنن الفقه التي جاءت إليها الشريعة الإسلامية، وكون أحد العلماء يعني يفتي بخلاف ذلك هذا خطأ. نعم، والنظر في الحجة لا في الشخص، قد يكون الشخص يعني من الصالحين أو من العلماء قصري ويقع في بعض الأخطاء، فلا تكون أخطاء حاكمة على الشريعة وإنما الشريعة هي الحاكمة على الجميع.
أبو محمد من بريطانيا، تفضل أبو محمد. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مساك الله بالخير.
حياك الله.
حبيت بس أوضح نقطتين على الشيخ لو ربما أني فهمت بطريقة الخطأ. النقطة الأولى مهمة جدا، فهي من ناحية السؤال حول الإجهار قبل التخليق قبل 40 يوم، فالذي فهمت أن فجادة الإجهار قبل 40 يوم بدون الضرورة أو الحاجة، لعلي فهمت هذا بالخطأ، وإن كان غير ذلك فربما هو دعوة إلى الإجهار وأرجو أن لا يكون ذلك الذي سيحرمه سمع الديانة. أما في النقطة الثانية فهي حول بطاقة فيزا، وربما لم يذكر ويوضح الأخ حول أن هنالك شرط تداوي موجود في العقد، وينص على أنه في حالة عدم التسجيل خلال 50 يوم فسوف تأخذ نسبة ربوية على المبلغ، فهذا بعض من رأى أنه لا يجوز الدخول في هذا. أرجو التوضيح.
جزاك الله خير يا أبو محمد ومبارك إن شاء الله يوفق. بالنسبة للقضية الأولى، الفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى نصوا في جميع مختصراتهم على أنه يجوز إلقاء في الحمل ما دام يعني لم تخلق بدواء مباح، والمسألة يعني مذكورة في كتب العلماء وبإمكان أن يرجع إليها، وليس هذا هو دعوة إلى الإجهاض أو تشجيع الناس عليه، ولكن الفقهاء نظروا إلى أنه لا يمنع الإنسان من ذلك ما دام أنه لم يرد دليل بالمنع صريح، وإنما المنع فيما إذا تخلق الإنسان يعني 80 يوم، هذه رواية عن أحمد، والرواية الثانية إذا بلغ 81 يوم، لأن التخلق يكون موجود في 80 أو في 81، فهنا هي الفرمة، لأن الإنسان بدأ يأخذ التشكل البشري الذي جعل الله عز وجل الأحكام متعلقة به في تعظيم هذا الشخص، تعظيم هذا النوع الإنساني، فهنا تكون الحرمة. أما ما قبلها فهو إضراع عن مضغة لحم، عن قطعة لحم، فإذا يعني احتاج أحد الزوجين إلى الإسقاط فإنه يجوز للمرأة أن تسقط بدواء مباح وبشرط أن لا يضرق بها، وبالنسبة للمرأة بشرط أن يأذن زوجها، وهذا يختلف تماما عن الدعوة إلى الإجهاض، لأن الإجهاض الذي يشاع الآن وينتشر هو المقصود به عملية التخلص من آثار معصية الاقتصاد غير الشرعي وهو الزنا ونحو ذلك من الأمور، ولهذا المسألة موثوقة، وبإمكان الأخ محمد يرجع لها في نهاية كتاب الحيض من كتب الحنابلة وغيرها. صادقا، القضية الثانية قضية الفيزا شرط، نعم فيها الشرط اللي هو بعد 52 يوم يكون قد كتب عليه إن لم يسجل ريادة ربوية مقدارها شيء معين، فأنا أقول هذا الشرط باطل، ولكن على المسلمين ما دام أن الحاجة ماسة إلى التعامل بمثل هذه البطاقات، على المسلم إذا احتاج إليها أن يدخل وأن يسقط عن نفسه هذا الشرط، لأنه شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، ويكون هذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم قصة عائشة مع بريرة، فإن لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، وهذا شرط باطل محرم ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، وليس هو أيضا من حق البائع ان يشترط هذا الشرط، فالنبي عليه الصلاه والسلام جعل عائشه تشتري بريره ثم وتشترط لهم الولاء، ثم لما وقع العقد صحيحا اعتقدتها فأصبح الولاء لعائشة. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل. فالمسلم إذا أراد أن يستخدم هذه الميزة ونحوها من المعاملات التي يرد فيها في بعضها في يرد في بعض شروطها شروط مخالفة لكتاب السنة فعليه أن يلقي عن نفسه الشرط، وإذا وقع فيه فإنه يأثم، فإذا ألغاه عن نفسه فإن الأمر يجوز لأن العقد في جملته جائز إلا هذا الشرط أو الشرطين، فإذا ألغاه عن نفسه فالأمر جائز. هذا ما يعني عندي في المسألة والله تعالى أعلم.
شكرا الله للأخ أبو محمد بن قاني أستاذ طيب أمين. من المغرب الأخت حائرة تفضلي. أرجو أن تكوني إن شاء الله تفضل. نعم نعم
صحيح.
أهلا وسهلا.
أنا عندي مشكلة شخصية
لا يمكن تحقيقها في الشيخ.
أكنت
صغيرة.
حتى
أنا
منذ 4 سنوات
تحقيقها. تفضل تفضل.
منذ 4 سنوات حتى وقعت في الزنا. وانت العالم تحسنت أن شفت وأقوم بالصغر وكنت عندي مشكل واحد وأسأل من وراء هذه الزنا وكان هناك حمل وحاولت استفاده قبل 40 يوم لكن لم لقد ولد هذا المولود وتزوجت أنا وأبتها أبتها فيه
إن وضعها
عندما قمنا بسؤال أحد مصدقاء يجب أن يمسكي ذلك مضحا وأن تكوني محرمة عليه وفي بيت ما معزولة عن الزوج بما أن تضعي حملك وبعدها إذا أراد أن يحلل ويتزوج بك يمكن ودمك وإن لم يمت فيجب أن يفرقك ولكن يبقى الشكل تصلحها بعد مرور مدة الحمل وضعت الحمل الثاني ولم أتفهم أنا وزوجي الثاني وقمنا به الطلاق لكن إذن في بلوغة الإقتاع لكن أنا أجدت كان يجب أن يقوم في تحليل ثم الطلاق قام طلاق مباشرة بعد
الآن وقع الطلاق لأنه قرر
نعم وقع بالأولى بالوجه لكن لم ليس بال
نعم
ليس كما أقول بالشريعة وأنا الآن ما كيف تكون لي التوبة كاملة مع هذا الثلاث أو صحة أو شهادة.
بالنسبة لما أتاك به المفتي هذا صحيح فإن الواجب أنك لما تقعت في هذا الأمر أن تعتدي منه والعدة هنا يعني تكون بوضع الحمل ثم يكون له أن يعقد عليك وأن يتزوج عليك إذا كانت التوبة موجودة يعني قصد الحسن موجود ولكن مدام الآن وقع الطلاق فقد انفصل الحبل بينك وبينه وانفصل العقد بينك وبينه فلا نوجه فيه الآن بشيء عليك التوبة والاستغفار. وبالنسبة للولد هو ليس ولدك وليس ولده وإنما هو ولد غير شرعي نعم ولا يجوز أن ينسب الأوراق الرسمية إلى من كان سببا له عن طريق الزنا وهو الأب الذي تشيرنا إليه أنه أب له نعم وإذا خشتموا من الوثائق بإمكانكم أن تقوموا برعايته وبالإحسان إليه وأن تحضنيه أنت وتكون هذا من باب الإحسان إليه.
ليس له دم هو.
نعم.
بالنسبة لها قبل التوبة إن شاء الله.
إن شاء الله التوبة بابها واسع ولكن يعني يجب الحذر من مثل هذه الأمور هذه خصوصا الاتصالات غير الشرعية إن الشرائع السماوية أجمعت على تحريم الزنا وعلى شناعته وبشاعته وساء سبيلا لأنه لا يمكن أن يفلح صاحب الزنا لا بد أن يكون عاقبته سيئة جدا إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة.
أعود إلى مكالمات الأخ علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أهلا وسهلا.
شيخ السلام عليكم الله يحفظك.
تفضل.
سؤالي يا شيخ، اني طلقت زوجتي عدة طلقات، الطلقة الأولى طبعا كانت في عام 1414 بعد الزواج، والطلقة الثانية في عام 1416، وبالنسبة للطلقة الثالثة شيخ قبل شهر تقريبا من الآن، وهي حامل، هي الطلقة الثالثة، وكانت حقيقة وقت غضب، وقت كنت صاحي من المرحلة طلقة شيخ الله ما صليت طلقتها. ووقع الطلاق بيننا يا شيخ اللي هي الطلقة الثالثة، وهي خامس الشهر الخامس كان وقتها. فالآن يا شيخ وقت غضب، وهي برضه هي مقتنعة انه وقت غضب، فهل لي رجعة يا شيخ لها رجعة لي؟ الله يحفظك، هذا عندي سؤال، عندي منها خمسة أطفال والثالثة الآن ربطنا.
نعم، على هذه بالنسبة للمواضيع هذه لابد أن ترجع إلى لابد أن ترجع للمحكمة يا أخي، بالنسبة
للمحكمة الشرعية،
بالنسبة مدام أنك من السعودية ترجع إلى المحكمة، نعم، أو تراجع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، هو الذي ينظر في هذه الأمور.
نعم. طيب هل ملزم يتخذوها من المحكمة مثلاً أو
كذا؟ أنت إذا سألتك تبقى الجواب إن شاء الله.
الحمد
لله. طيب. من الإمارات، تفضل فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الأخ عندي حسنا خلاص بين زوجتي وقالوا خلاص من الزوجة حضر أخوها وأمها، فالشيء تشتكي، فهل الشكوى لله يعني الشكوى العامة يعني عادي ولا الشكوى لله يعني؟
الشكوى جائزة للبشر في حدود إخبارهم بما وقع عندك من أمر لأجل أن يكشفوا عنك يعني طلال هذه المسألة ويوضح لك الطاعة فيها.
فهمت شيخ السؤال؟
يعني هو يقول أن الشكوى للناس لأهل الزوجة مثلا أو لأهل الزوج أو نحوه، اشتكي لهم والله فلانة فعلت بكذا أو فلان فعل بكذا وأتى إليه وكذا، يقول هل هذا يعني الشكوى تصح من الناس إلى الناس أم لابد أن تكون لله عز وجل وحده؟ الدعاء هو الذي يجب أن يكون لله عز وجل وحده، وأما الشكوى فتشتكي إلى الله عز وجل وتشتكي إلى الناس، كل بهذه أي من الناس كل بحسب.
شكرا لكم. أم روان من السعودية، تفضل أم روان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين لنفسك.
نسجل الأول تفضل.
الأول قبل فترة نزلنا على مكة وقرأنا بالمصاحف الموجودة في مكة، أخذناها معنا على بلدنا، فهل ممكن أن نرجعها على مكة ونرجعها في أي يعني مسجد ثاني؟ بالعلم أننا ما نعرف أنه حرام ناخذ المصاحف الثانية. السؤال الثاني، أنا خذيت مع زوجي والرمية الأولى رميت العيد أول يوم، يعني صعب علي أني أرمي فمكتبت هو معي، فإيش حكم هذا الشيء؟
شكرا شكرا.
بالنسبة للسؤال الأول إسلام
والأخذ لمصاحف المكة المكرمة وجبناها للبلد،
السؤال الأول يجب عليك أن توجه المصاحف إلى الحرم، لأن هذه المصاحف وقت على الحرم فلا يجوز إخراجها منه. نعم، والعمل بشرط الواقف واجب شرعا، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يعني يكون مجزئا أن تردها في أي مسجد من المساجد، بل عليها أن تردها إلى المسجد الذي أوقفت عليه هذه المصاحف، وهو في هذا السؤال المسجد الحرام. وبالنسبة لسؤالها الثاني، وصلت زوجها
رمي جمرة العقد
التوكيل، قلنا إذا احتاجت إليه المرأة فلا بأس، جابر رضي الله عنه أخبر أنهم رموا عن الصبيان، فدل على جواز الرمي عن الغير إذا كان محتاجا إلى ذلك.
قطر فيها زميلة والأسل عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. تفضل من قطر عبد الرحمن، تفضل. طيب غانم من السعودية، تفضل الأخ غانم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
الشيخ في الأمر هو بسأل سؤال، أنا والد مبلغ من العمر 87 عام،
قطر
التلفزيون
في القدرة يا
والد مبلغ من العمر 87 عام مصاب مرض من 8 شهور،
عندما الفرش جلس الله يسلمهم وعطاني السهول فترات يعني بعمرات وعرف الأشياء بعمرات نعرفها ولكن قال موضوع الصلاة موضوع الصوم بعمرك وهل يجوز نعمل أي شيء عندما كثير الدعاء علينا بدون خطأ هل الدعاء لحق وما الحق فأشوف بذلك الأخير.
شكرا عبد الرحمن. تفضل دكتور. الصلاة إذا أفاق وأدرك فإنه يجب عليه الصلاة فيها، أما إذا لم يفق يعني في حالة عدم إفاقته فلا تجب عليه الصلاة إذا من في هذا الحال. وبالنسبة للصيام ليس عليه شيء ما دام أنه يعني لا يعقل ولا يدرك، ليس عليه شيء إن شاء الله، لا قضاء ولا كفارة. وأما بالنسبة لدعاء عليكم يعني الدعاء أذكر أنه ليس معه إدراك الوحي لأنه طلب الشرطة، فإن شاء الله هذا الدعاء لا يضر، لكن عليكم الإحسان إليه والجذبة بقدر ما تستطيعون.
رامي من الإمارات العربية المتحدة. رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا
وسهلا.
الشيخ عن هو كما نحكي عن موضوع تخليص الجنين في 80 يوم، هل التخليص هذا هو الروح اللي تيجي في الجنين؟
لا لا لا، ما روح لسه، ما تشكل تشكل
تشكل في هيئة الجنين. الموضوع انه لو الحرمة اذهبت في قبل 80 يوم في الاسبوع السابع او يعني قبل 80 يوم هذه، هل هذا الجنين يحتسبها مثلا في الجنة كما يقال مثلا او في حديث
بحد ينطع فيه او بحد ينطع فيه او بحد ينطع فيه؟ هذا لا يعتبر ثقب، يعني ما دام انها قبل 80 يوم فهو عبارة عن قطعة لحم، فليس هو بالثقب، فلا تجري عليه الاحكام الشرعية. لكن علق واصبح فيه شكل الانسان ولو يعني شكل قريب، لو شكل يعني 100%، اذا اصبح ذلك فانه تجري عليه الاحكام، فالثقب يطلع عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب عليه ما يترتب على النفساء من احكام وغير ذلك. نعم واضح.
السؤال الثاني بس الله يخليك معلش، بس هو موضوع انه رؤية الكعبة على طول دائما في المنامات. سماع الاذان بشكل يعني ممكن انا كان بسمع اذان حقيقي بانصت الصوت ما بسمعه، يعني ما في اذان، لكن انا بسمع على طول في اذان في راسي يعني. لكن أصلا أنت الوقت ما في وقت أذان، ما في شيء، لكن أسمع أذان حقيقي يعني وفي المنام على طول أرى الشعر والنفخة والأمور هذه يعني، أو الحج دائما أشوف في المنام أني أصنع أنا في الحج. جزاكم الله خير.
شكرا. بالنسبة للتفسير الرؤى إن شاء الله بعد حوالي 3 ساعات إلا ربع تقريبا سيكون البث على الهواء، في إمكان الأخ رامي أن يتصل بالبرنامج إن شاء الله. شكرا. مباشر من السعودية تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت تغفر لي الصوت.
اي نعم.
انا متخرجة من 4 سنوات مدرسة متزوجة عند ابناء. وفي الفترة هسه ال4 سنوات هذه ما كان يهدم لا في النبات ولا في النفقة ولا اصلا كان يوجد في شيء اسمه نبات او نفقة. فحدثت امور كثير جدا كنت اطالب فيها بالعدل والانصاف، فبالاضافة الى اني اكتشفت انه يخرج لخارج المملكة ويتزوج عرس ومكمل خلصنا من الصلاة وبسرعة أرسل البارده. سؤال، متى تنتهي عدة القروء حنا بإني أحيط؟ وهل آثم على طلب الطلاق بحيث إني أخذت مات الزواج الشرعية أنا لم أقتلها أبدا؟ هل لقيتني في طلبه للطلاق علما بإنه أخبرني لأنه لم يراجعني ما لم أراجع نفسي، هل يجوز ذلك وهل يحق له مراجعتي بدون إخباري أو إخبار ولي أمري؟
هو طلقت قبل هذه ولا تطلق
واحدة؟ لا، الطلقة الأولى وكان الطلق بالطلاق.
أنا كان عدتك أنت 3 حيض. نعم.
متى تنتهي؟
تنتهي بانتهاء الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منها. إذا اغتسلت منها، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة تنتهي انتهاء الحيضة الثالثة بعد الاغتسال. نعم.
وهل يحق له مراجعتي؟
لا بد من الغسل حتى تتم العدة.
هل يحق له مراجعتي وأنا لا أعلم؟
نعم، لأنك ما زلت زوجة ما دام أنها طلقة واحدة أو طلقتين، ما زلت زوجة له، وإنما أنت في العدة، فهي إذا خرج من عصمته فهي حق له أن يردك، بس يشهد شاهدين عدلين.
حتى لو من غير أهلك؟
لو من غير أهلك أو من غير، لأن هذا الأمر زواج، هو زوجة في الأمر.
طلب
العدة؟ لا، بعد العدة لابد من عقد جديد.
طلب
العدة
لو ما
أعلمنا
هذا الموضوع؟
العدة أخو قال لك أني أنا مراجعة في العدة، زين؟ أيوة، هذه لابد يثبت، يعني يأتي بما يثبت، فإذا جاء بشاهدين عدلين، نعم، جاء بعينة، فيقبل قوله.
وإذا لم عدتي بعد انتهاء العدة؟
إذا أدعى أن أثناء العدة قد راجعتي، زين؟ هذا سؤالك أنت؟
وانتهت عدتي.
وانت هاد عدة تكون في مدرة المراجعة.
أنا ما دري.
إذا جاء بشاهدين عدلين أن راجعت في أثناء العدة، فإنه يكون لك ولا تكون قد خرجت منه أنت بخروجك من إسراف حياتك.
ما حكم قول الضالة ولم أراجعك ولم تراجع نفسك؟
هذا ما هو الموضوع، ما يقصد من الطلاق. درست وجه النصيحة
لمن يعدد الزوجات بالعدل دون الزوجات.
نعم، إن شاء الله.
وخوفهم من الله.
إن شاء الله. شكرا.